الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بشرح العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال الشارح رحمه الله عبادة المشركين العرب الذين ظهر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت متنوعة، فمنهم من عبد الصالحين كما حصل ممن جاء بعدهم من الذين عبدوا عليا، وهؤلاء لما ألهوه فعبدوه قالوا هو إله، فنهاهم وزجرهم وشدد في منعهم من عبادة نفسه وعن تأليهه، ولكن لما أصروا على ذلك أوقد نارا بأخاديد حفرت لهذا الغرض فحرقهم. هكذا يصل الأمر بالصالحين أحيانا إلى هذه الدرجة. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حامي حمى التوحيد، كان يمنع الناس من المبالغة فيه، وهو سيد الناس سيد ولد آدم، مع ذلك إذا قال له قائل في معرض المبالغة والإطراء أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، ينهى عن ذلك ويقول لهم قولوا عبد الله إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
نعم، لكن هل قالوا له هذا في معرض المبالغة والإطراء، أم هذا في حسن الخطاب أو الأدب أو التعظيم والتوقير لرسوله؟ قال أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، وهو فعلا صلى الله عليه وسلم هو سيدهم، هو سيدهم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، ليس سيد فقط الصحابة بل هو سيد ولد آدم. وإنما العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب واختار الخطاب الذي هو أفضل من ذلك، وهو أن يقول يا نبي الله يا رسول الله، وإلا هم ما تجاوزوا، الذين قالوا أنت سيدنا ما تجاوزوا. النبي ماذا قال؟ قال السيد هو الله تعالى، لما رد عليه ما قال قلوا عبد الله إنما أنا عبد الله، قلوا عبد الله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هذا في حديث آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم لا تطروني كماطرة النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أما هذا الحديث لما قالوا أنت سيدنا ابن سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى، قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، قولوا بقولكم، هذا في إباحة القول هذا، لكن احذروا أن يتوصل الشيطان بهذا إلى المحظور. أما ذات القول هذا جائز، لأن النبي قال أنا سيد ولد آدم، وهم قالوا أنت سيدنا، ما أطلقوا السيد أضافوه، قالوا أنت سيدنا وهو سيدهم، ولهذا قال السيد الله، فمنع من الإطلاق ولم يمنع من الإضافة، قال السيد الله، فيخشى أن يتوصل من أنت سيدنا إلى السيد فسد الباب فقط، وإلا فالقول في نفسي جائز أنت سيدنا وسيد ولي آدم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد الباب. فاليوم أنتم تقولون أنت سيدنا، غدا سوف تقولون أنت السيد، ولهذا نهى النبي فقال السيد، أو لفت النظر إلى هذا، قالوا قال السيد الله تبارك وتعالى، فلا يطلق السيد بالإطلاق ويرعى في الصفة إلا لله عز وجل. ثم قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، فإما أن يقال أن النبي قال يعني هذا القول جائز لكن انتبهوا ألا يستدرج الشيطان إياكم فتقول في المحظور، تقول مثلا السيد، أو يقال قولوا بقولكم الذي كنتم تقولونه يا نبي الله يا رسول الله. نعم، شوف كلام الشيخ العثيمين أو ابن القاسم أو على تعليق أنت سيد موجود؟
سئل العثيمين رحمه الله تعالى كيف
لا نجمع. مش عن السيد الموضع هذا أنت سيدنا شرحه
الجمع بين السيد الله وبين قول
ماشي
سئل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى وقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وقوله قوموا إلى سيدكم وقوله في الرقيق وليقل سيدي فأجاب رحمه الله اختلف
لا, لا هذا واضح هات الشرح شرح في صحيح التوحيد كتاب التوحيد في باب حما سد النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في أثر أنت سيدنا وابن سيدنا لأن هل هذا القول جائز؟ القول هذا في نفسه جائز لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم الأمة أكمل الأشياء ويخشى فلما قالوا أنت سيدنا وهو سيدهم ليس فيه محظور هو الذي قال أنا سيد ولدي آدم لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى اليوم أنتم تقولون القول الجائز غدا قد يستدرجكم الشيطان فتقولون قولا غير جائز أما السيد الله احذروا أن تقولوا هذا فهناك فرق بين أنت سيدنا فهذا جائز وبين السيد فهذا غير جائز لأن السيد هو الله فإذا أضيف زال المحظور ومعنى قل بقولكم إباحة هذا القول أو قل بقولكم الأول وهذا القول وإن كان جائزا إلا أن الأكمل يا نبي الله يا رسول الله نعم وهناك فرق بين المخاطبة والإخبار أن يخبر عن النبي بأنه سيد ولد آدم هذا لا محظور فيه أن يخاطب النبي أنت سيدنا وكذا هذا الذي وقف معه النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم
قال العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم تعليقا على حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت سيدنا قال رحمه الله قوله أنت سيدنا السيد السؤدد والشرف والسؤدد معناه العظمة والفخر وما أشبهه وسيد صفة مشبهة على وزن فيعل لأن الياء أولى زائدة قوله السيد الله لم يقل صلى الله عليه وسلم سيدكم كما هو المتوقع حيث إنه رد على قولهم سيدنا لوجهين
يعني لو كان النبي يريد أن يصح اللفظة وأن اللفظة غير جائزة أنت سيدنا لقال سيدكم الله مثلا لما قال السيد الله نعم
قال الوجه الأول إرادة العموم المستفاد من أل لأن أل العموم والمعنى أن الذي له السيادة المطلقة هو الله عز وجل ولكن السيد المضاف يكون سيدا باعتبار مضاف إليه مثل سيد بني فلان سيد البشر وما أشبه ذلك الوجه الثاني لألا
وقد قال النبي قوموا إلى سيدكم نعم ويقال سيد بني فلان نعم
الوجه الثاني لألا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه لأن سيد كل شيء من جنسه والسيد من أسماء الله تبارك وتعالى وهي من معاني الصمد كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما الصمد بأنه الكامل في علمه وحلمه وسؤدده وما أشبه ذلك ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن قولهم أنت سيدنا بل أذن لهم بذلك فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة
يقول الأخير السطرين الأخرى قال
فقال لكن نهاهم أن يستجريهم
قبلها
يا شيخنا
قبلها
قال ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن قولهم أنت سيدنا بل تمام. أذن لهم بذلك
تمام لم ينههم فدل على أنها ليست محظورة في نفسه نعم بل ها
فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان
يبقى نفس القول جائز لكن نهى عن إيه ألا يستجرينهم الشيطان نعم
فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة
فيقول غدا أنت السيد نعم
لأن سيدنا سيادة خاصة مضافة والسيد سيادة عامة مطلقة غير مضافة
نعم
انتهى كلامه
فالشاهد ان قول انت سيدنا في نفسها جائزه لكن النبي اراد ان يسد الباب وهذا محل الشاهد الذي من اجله اتى ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه بهذا الاثر فاذا كان النبي قد حمى هذا الحمى لما قالوا أنت سيدنا وهو قول جائز، فحذرهم من أن هذا الجائز قد يترقوا به إلى الممنوع حينما يقولون السيد. ومن هنا نبي فقال السيد الله تبارك وتعالى، مع أنهم ما قالوا أنت السيد، لكن انتبهوا لا تقولوا بعد ذلك السيد. طيب قولوا بقولكم بعد قولكم، إما إباحة، طبعا هذا القول مباح، إما أنه بيختار أن يبقوا على قولهم هذا وكذا لكن حذر من أن يقول السيد، وإما أن يكون المعنى أنت سيدنا وابن سيدنا، قول النبي قولوا بقولكم يعني الأول حينما كنت تقولون يا نبي الله يا رسول الله، هذا أفضل من أنت سيدنا وابن سيدنا. ما
أيضا شيخنا في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، قال ظاهر كلام
مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. نعم.
قال ظاهر كلام المؤلف أن قولهم هذا من استجراء الشيطان. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال السيد الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم، فهذه الكلمة يحتمل أن المعنى أن ما قلتم من استجراء الشيطان، ويحتمل أن المعنى قولوا بهذا القول ولكن إياكم أن تغلوا فيحملكم على الغلو فإن هذا من استجراء الشيطان، وظاهر كلام المؤلف على المعنى الأول
اللي هو
يحتمل أن المعنى أن ما قلتم من استجراء الشيطان.
لا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لو كان كذلك لنهاهم النبي عن ذات القول، لما قال السيد الله ما قال سيد، ما نهاهم عن سيدنا وقال لا تقولوا سيدنا، إنما لفت النظر إلى المحظور، من محظور؟ السيد، ولهذا قال السيد الله ثم قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم. نعم، هات عبد الرحمن بن قاسم وابن باز قولوا بسيدكم وفتح المجيد، فقولوا بقولكم إباحة لهذا القول لكن لا يستجرنكم الشيطان فتقولون السيد، أو المعنى قولوا بقولكم الأول أفضل وإن كان هذا جائزا، فعلى القولين يكون هذا القول جائزا، لكن الأكمل والأفضل وبه يسد الباب أن تقول يا نبي الله يا رسول الله. من هنا لما قال الشيخ هنا إذا قال له قائل، مع ذلك إذ لما قال له القائل في معرض المبالغة والإطراء أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، ينهى عن ذلك يقول لهم قولوا عبد الله إنما أنا عبد فقول عبد الله رسوله، هذا ملفق من حديثين، إنما عبد الله رسوله هذا في الحديث الآخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبطلون كما ترت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الأمر الثاني أن هذا ليس على وجه مبالغة وإطراء، هذا موافق للحق موافق للواقع، هو سيدنا فعلا، أي إطراء في هذا وأي مبالغة، إنما نهي نبي لا تطروني أي لا تتجاوزوا الحد في مدحي، وقولهم أنت سيدنا ليس في مجاوزة للحد، فقط باب أكمل أن يقول يا نبي الله يا رسول الله. نعم. أيوة.
قال الشيخ ابن القاسم رحمه الله تعالى
قولوا بقولكم
ولا يستهينكم الشيطان، قال أي يستهيمنكم أو يذهب بعقولكم أو يزين،
فسر قولوا بقولكم،
قال أي يستهيمنكم
قبل هذه قولوا بقولكم. نعم. أو بعد قولكم
ولا يستهينكم الشيطان، علق
ها
قال أي يستهيمنكم أو يذهب بعقولكم أو يزين لكم هواكم، كره ذلك لهم لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء. وتقدم قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ونهى عن المدح وشدد القول فيه وقال ويحك قطعت عنق صاحبك، وقال إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، فمواجهة الممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان لما قد تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد ويوقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وإرشادا للأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله، أرشدهم أن يصفوه بصفتين هما أعلى مراتب العبد وقد وصف الله بهما في مواضع من كتابه، وهما قوله عبد الله ورسوله، ولم يحب أن يرفعه فوق إلى أن قال ومع هذا التواضع أجمع أهل العلم على أنه أشرف الخلق وأفضلهم على الإطلاق.
نعم.
يقول رحمه الله تعالى أرشدهم إلى الأدب في ذلك.
مين؟ من هذا؟
النقاس في الحاشية. يقول أرشدهم إلى الأدب في ذلك فأمرهم أن يقولوا بقولهم من قبل هذه المقالة ولا يتكلفوا الألفاظ التي ربما أدت إلى الغلو أو ما لا يحسن.
يعني يا نبي الله يا رسول الله. نعم.
وأمرهم أن يدعوه
بمحمد. الشاهد أن القول الذي قالوا هذا الذي نريد أن نحققه أن القول الذي يقول أنت سيدنا لا محظور فيه لأن نظيره قاله النبي قال أنا سيد ولدي. لكن لما كان هذا في حال الخطاب أنت سيدنا ليس في الإخبار خشي النبي أن ينتقل هذا إلى محظور فسد الباب. نعم.
في شيخنا هنا في شرح سنة أبي داود الحديث في سنة أبي داود في التعليق ذكروا كلاما للخطابي والسيوطي وفي قولوا بقولكم قال قولوا بقولكم أي قولوا بقول أهل دينكم وملتكم وادعوني نبيا ورسولا كما سماني الله تعالى في كتابه ولا تسميني ولا تسموني سيدا كما تسمون رؤساءكم وعظماءكم.
غلط غلط. ما يسمون السيد هم يسمون السيد هم يقول أنت سيد وهو سيدهم بل سيد ولد آدم. نعم.
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى ولما قال له أحد الصحابة رضي الله عنهم ما شاء الله وشئت نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدد في النهي فقال أجعلتني لله ندا.
نعم. لأن هذا ممنوع ممنوع في ذات أن تقول ما شاء الله وشئت لأن الواو هنا مطلق الجمع فقد جمعت بين المشيئتين من غير ترتيب. نعم.
والمسألة واضحة ليس في ذلك نفي للمشيئة فرسول الله صلى الله عليه وسلم له مشيئة وجميع العباد لهم مشيئة إلا أنه لما عطف مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم على مشيئة الله تعالى بالواو التي هي لمطلق الجمع نهى عن ذلك وكان الصواب أن يقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت. وأما غير الصالحين فيشمل الجمادات والحيوانات لأنها لا توصف بالصلاح ولا بغير الصلاح وتشمل الشياطين والذين يعبدون الكهوف والذين يعبدون الجن والذين يعبدون الأشجار والأحجار في وقيهم إنما يعبدون الشياطين التي تزين لهم تلك العبادة فالكل واحد بهذا الاعتبار. نكرر هذا لئلا يفهم أننا نقول لا فرق بين الصالحين أو بين غير الصالحين في حد ذاتهم وهذا غير والد. الصالحون من أولياء الله تعالى لهم مكانة عند الله
خصوصا إذا كانوا من الصحابة كالحسين رضي الله عنه ولهذا نحن لا ننهى عن محبة الحسين ولا عن ذكر فضائله إنما ننهى عن عبادة الحسين فضلا أن الزعم بأن رأس الحسين في هذا المكان هذا افتراء ومحض افتراء لم يثبت به دليل البتة. أول اختراع الحسين هذا كان في عسقلان تقريبا قرابة 500 سنة 500 ثم بعد ذلك لما انتقل إلى القاهرة وكذا كان زيادة على 500 بقليل فكان بين قتل الحسين وبين الوضع هنا قرابة 500 سنة يعني ما زيد على 450 سنة فأين كان رأس الحسين في هذه الفترة؟ فهذا كله افتراء وهذا ما ذكره المحققون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ليس هناك دليل ولا أدنى أثر من علم على أن رأس الحسين إنما أتى إلى هنا. نعم.
ولكن بهذا الاعتبار لا فرق بينهم وباعتبار صرف العبادة لهم أن الكل لا يستحق العبادة الصالح كالنبي أو الولي أو الملك وغير الصالح فكلهم لا يستحقون العبادة.
نعم. من جهة استحقاق العبادة لا أحد يستحق العبادة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. أما من جهة المكانة والفضل فالملائكة والأنبياء والصالحون لهم مكانتهم وفضلهم. نعم. ولهذا الله عز وجل بين حق الله وحق رسول بين الحق المشترك بينهما والحق الخاص بالله والحق الخاص برسول الله في آية واحدة فقال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله هذا هو الحق المشترك الإيمان يكون بالله والإيمان يكون بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعزروه وتوقروه التعزير والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبحوا بكرة وأصيلا هذا التسبيح لله عز وجل ليس للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المجمل المجدد رحمه الله تعالى ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قال الشارح من آيات الله الكونية الدالة على وجود الله تعالى وعلى قدرته وإرادته وعلمه وكثير من الصفات العقلية ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. من يتدبر ويتفكر في هذه المخلوقات يعلم تماما أن لها خالقا قادرا عليما حكيما.
نعم. ف فإذا كانت من آياته فكيف تعبد؟ يعبد من خلق الآيات ومن أوجد هذه الآيات لا هذه الآيات. ولهذا قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فإذا كان الشمس مخلوقة والقمر مخلوقا وأنتم أبهرتكم هذه الآية العظيمة فكيف بخالقها؟ كيف بخالقها؟ كما أنكم عبدتم أمواتا مخلوقين وتركتم عبادة الخالق بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، قال الشارح: أن هذه الأشياء مخلوقات والمخلوق لا يستحق العبادة مهما عظم في نظر العابد.
مهما أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا ليس فيه أن هناك من كان يعبد محمدا، لا، وإنما هو بيان من كان يعبد محمدا، إن كنتم عبدة محمد فإن محمدا قد مات، وإن كنتم عبدة الله فالله حي لا يموت. فواصلوا عبادة الله وواصلوا اتباع رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات لكن دينه باق، فكونوا متبعين لرسول الله عابدين لله، فرقوا بين حق المعبود وحق المتبوع، فالمعبود له حق والعبادة، والمتبوع له حق وهو الاتباع. نعم.
قال الإمام المجدد: قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، قال الشارح: إن كنتم إياه تعبدون، وأما إن كنتم مشركين فدينكم باطل، لكن كل من يريد أن يعبد الله وحده لا يسجد لهذه الأشياء. النهي عن السجود للشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من المخلوقات يشمل النهي عن السجود لأي مخلوق كائنا ما كان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه، لكن لا سجود إلا لله مهما يكن الإنسان حقه عظيما كحق الزوج على الزوجة، لا أحد يستحق السجود غير الله تعالى. وعلى هذا الذين يسجدون على عتبة الشيخ ويتوجهون إلى القبور ويسجدون بدعوة تعظيمهم ومحبتهم وينكرون أن يكون ذلك عبادة.
قوله هنا: لو كنت من أحد أن أسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه. طبعا لا يفهم من هذا لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لغير الله سجود عبادة، أما سجود تحية لو أن الله شرعه لبينه النبي، لأن هذا من جملة الأحكام التي تختلف فيها، التي اختلفت فيها الشرائح. إنما السجود لغير الله على وجه العبادة لا يشرع قط، فما كان من سجود الملائكة فهو تحية، وما كان من السجود ليوسف عليه الصلاة والسلام فهو تحية. سجود العبادة لا يشرع قط لغير الله سبحانه وتعالى. فلو كنت أميرا أحدا في أحكامنا أن يسجد لأحد كما كان في زمان يوسف عليه الصلاة والسلام وكذا، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حق. نعم.
هذا الذين يسجدون على عتبة الشيخ ويتوجهون إلى القبور ويسجدون بدعوة تعظيمهم ومحبتهم وينكرون أن يكون ذلك عبادة، وأن ذلك السجود ليس بعبادة ولكنه تعظيم.
لا، هم يقولون ذلك ليس عبادة، هذا ليس سجود تحية، هذا ليس السجود تحية، لأنه ما شرع في الأمة هذا وأنت تسجد له تحية، إنما هذا لم يشرع. وأنت ذهبت إلى قبر الميت لأن فيه في زعمك كرامة وصلاح، إذن السجود لهذا سجود تعظيم، وهو حد سجود العبادة حتى ولو نفيت ذلك، لأنك تقول أنا ما أسجد له عبادة. طب تسجد له إيه؟ ها؟ تسجد له إيه؟ تعظيم ومحبة، ما هو دي العبادة. طب أسجد له تحية ميت، كيف تحيي ميتا بهذا التحية؟ طب ولو كان حيا لم يشرع سجود التحية لأحد في هذه الأم. نعم.
وأن ذلك السجود ليس بعبادة ولكنه تعظيم للشيخ ومحبة لأولياء الله، هؤلاء يغالطون أنفسهم قبل أن يغالطوا غيرهم، وما أكثر المغالطين في هذا الوقت، والله المستعان.
نعم.
قال الإمام المجدد: ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، قال الشارح: الذي لم يكن ربا خالقا رازقا لا يستحق العبادة، الذي يستحق العبادة هو الرب الخالق المربي.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله:
فلا يجوز أن نتخذ الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، ولهذا الله قال عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح بن مريم، وما أمروا ليعبدوا إلها واحدا. في أثر عدي بن حاتم كان فيه ضعف، لكن معنى صحيح أنهم قالوا أنه قال ما اتخذناهم يعني أربابا ولا عبدناهم، ما عبدناهم. فقال النبي أليس قد أحل لكم الحرام أو حرم لكم الحلال فاتبعتموهم فتلك عبادتكم إياه. فكيف فكذلك أيضا إذا دعوهم مع الله وإذا صرفوا لهم حق الله من العبادة وكذا فقد اتخذوهم أربابا. نعم أيوة نعم هو الظاهر على ظاهره، الظاهر أنه على ظاهره ما أدري، لكن هو ظاهر على حقيقته. لكن في موسى لما قال ادخل باب سجدا ذكروا الركوع الانحناء وليس السجود الذي على الأرض، فقد يطلق السجود ويراد به الركوع، فلو المراد بذلك الله أعلم. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله ودليل الأنبياء
هتخر له سجدا في ابن الجوزي. نعم.
قال ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك الآية. قال الشارح قراءتان لا تستغربوا، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي قراءة وأمي قراءة.
نعم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلهين من دون الله. يقول انظر السبعة، هل أنت قلت ذلك؟ هي اللي أعلمه في القراءات أمي وإمي، لأن هذه قراءة إمهاتكم وإمهاتكم، فهو لا يقصد هذا، إنما في وفي أخرى أيضا أمي وأمي يعني بالإسكان. شوف ماذا يقصد فيها هذه القراءة في القراءات.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في قوله تعالى وخروا له سجدا يعني أبويه وإخوته، وفيها له قولان أحدهما أنها ترجع إلى يوسف. قاله الجمهور، قال أبو صالح عن ابن عباس كان سجودهم كهيئة الركوع كما يفعل الأعاجم. وقال الحسن أمرهم الله بالسجود لتأويل الرؤيا. قال ابن الأنباري سجدوا له على جهة التحية لا على معنى العبادة. وكان أهل ذلك الدهر يحيي بعضهم بعضا بالسجود والانحناء فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المراد إذن يكون بالانحناء، يبقى يكون مثل دخول باب سجدا يعني منحنين، لأن لو سجدوا ما استطاعوا الدخول، كيف يدخلون سجدا إلا أن يكون انحناء، يبقى المراد به هنا الانحناء. نعم.
قال والثاني أنها ترجع إلى الله، فالمعنى وخروا لله سجدا. رواه عطاء والضحاك عن ابن عباس.
نعم. المؤمن ابن عباس قال، ابن عباس قال في السجود الركوع، قال إيه اقرأ،
قال أنها ترجع إلى الله يعني.
يا أخي غير الرجوع، هيئة السجود. قال ابن عباس عندك
كان سجودهم كهيئة الركوع كما يفعل.
هذا هو كهيئة الركوع. نعم.
قال سبحانك أنزهك يا رب كل التنزيه. قال الإمام المجدد قوله ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. للشارح العبادة ليست بحق حتى أقول للناس اعبدوني.
شوف القراءات في أمي، تجد قراءة متعلقة ب ضم أمي وإمي. إيه؟ إحنا مش كلام في السجود، لكن كلام في الصفة. القراءة ذكر. ها؟ لا ما مش دي. ما هو إما متعلق بالفتح والسكون وإما في أمي. ها؟ في الهمزة، همزة أمي. نعم. ففي أمي بالإسكان. اعتلوا يقرأ هو ماشي.
إيش هو أمي وأمي يا. مش
إيه؟
شغل عثمان يعني ذكر قراءتين أمي وأمي.
مش ابن عثمان. إحنا نقول القراءة نجيب ابن عثمان. القراءة بجيب القراء. نعم.
قال الله تعالى وإن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي. قال الشارح لأنك عليم بذات الصدور. قال الله تعالى ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، زيادة على محل الشاهد وهو عدم عبادة الأنبياء، وأن الأنبياء وعيسى من أولي العزم من خيار الأنبياء ولو كانوا من أولي العزم ولو كان أشرفهم وإمامهم وخاتمهم، ولو كان أشرفهم وإمامهم وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستحقون العبادة ولا يرضون، ومن عبدهم بغير رضاهم وبغير علمهم إنما يعبد الشيطان في واقعه الذي زين له عبادة الأنبياء وهم براء من عبادة من عبدهم.
كمن يعبد الرسول اليوم يستغيث به وكذا، وكمن يعبد عيسى، فهل عيسى دعا إلى عبادة نفسه أبدا أو رضي بعبادته أبدا؟ فهؤلاء في الحقيقة عبدة الشيطان، ما زين لهم الشيطان عبادة الأنبياء، وإلا فالأنبياء بل ولا الصالحون دعوا إلى عبادة أنفسهم من العلماء. هل الحسين دعا إلى عبادة نفسه أو راضي بهذا؟ هل علي رضي الله عنه دعا إلى ذلك؟ بل حرق من قال أنت الله. نعم.
زيادة على هذا المعنى في الآية إثبات النفس لله تعالى على الرغم من إنكار الأشاعرة أحيانا، حيث يتناقضون ويجعلون هذا من باب المشاكلة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذا أجابوا بالمشاكلة في هذه الآية ماذا يصنعون بقوله تعالى ويحذركم الله نفسه؟ أين المشاكلة هنا؟
فدعوى
المشاكلة غير واردة، ويجب إثبات النفس لله تعالى كما وصف نفسه بالنفس نثبت له ذاتا، لورود ذلك في دليلين اثنين في صحيح البخاري.
يعني إذا قالوا تعلموا ما في نفسي ولا عما في نفسك ما بالمشاكلة، لا أما الله يصف بالنفس، فيقول الشيخ فماذا تقول في قول الله ويحذركم الله نفسه؟ ها مشاكلة به؟ ما في مشاكلة. فإثبات النفس هذا ثابت، لكن هل المراد النفس بالنفس الذات ولا النفس صفة والذات صفة؟ هل المراد بذاته النفس ولا هذا؟ هذا اللي بعض أهل السنة تكلم فيه، والأقرب أن المراد بالنفس الذات، لكن نخبر عنها بالنفس ما في إشكالية، لكن هل هي صفة أخرى غير الذات؟ هذا اللي اختلف في أهل السنة، منهم من أثبت نفسا وذاتا، ومن من قال بأن النفس المراد بها الذات. هذا كلام شيخ الإسلام. نعم.
قال في صحيح البخاري ونثبت له النفس ونثبت له اليد ونثبت له الوجه، نثبت له كل ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله وأمينه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي إثباتنا لا نبالغ إلى درجة التشبيه والتمثيل بأن يقال نفسه كنفوسنا ويده كأيدينا ووجهه كوجوهنا، هذا مبالغة في التشبيه والتمثيل. كذلك لا نبالغ في التنزيه إلى درجة نفي الصفات، ولكن
عبد الله هؤلاء الممثلة غلوا في الإثبات، غلوا في الإثبات، والمعطلة غلوا في النفي. فالممثلة غلوا في الإثبات حتى جعلوا صفات الباري كصفات المخلوقين، والمعطلة غلوا في التنزيه حتى نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة ينزهون بلا تعطيل ويثبتون بلا تمثيل. نعم.
كذلك لا نبالغ في التنزيه.
نعم. ما هي أمية وأمي؟ نعم.
قال كذلك لا نبالغ في التنزيه إلى درجة نفي الصفات، ولكن عقيدتنا دائما وسط بين التشبيه والتمثيل وبين التعطيل والتحريف. قال الإمام المجدد ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال الشارح أي يعبدونهم وهم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الذين يعبدهم العابدون من المشركين من الملائكة والصالحين هم أنفسهم يطلبون القرب إلى الله بأي شيء؟ بالإيمان والعمل الصالح. وكيف يعبد عبد يعبد الله؟ هم عبيد لله يعبدون
يعني
الله.
يعني أنتم تعبدون الملائكة، أنتم تعبدون الصالحين، طب الصالحون يعبدون من؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه، فمن تعبدونهم من دون الله؟ يعبدون الله. فلو كنتم محبين لهم على الحقيقة لاتبعتموهم وعبدتم ما يعبدون. أنت تعبد عيسى، طب عيسى يعبد من؟ أنت تعبد الحسين وتقول مدد يا حسين، طب الحسين كان يقول مدد يا من؟ فلو كنت متبعا له محبا له على الحقيقة لاتبعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الحسين قتل، ولو كان يجوز أن يقول مدد يا أحد لقال مدد يا رسول الله في هذا الوقت، لكنه لم يقل، فكيف تقول مدد يا حسين؟ ما دليلكم على هذا؟ فإذا كنتم متبعين الحسين حقا لقلتم ما قال الحسين، فإنه كان يعبد الله لو كنتم متبعين الأنبياء حقا وتحبونهم لاتبعتموهم فإنهم كانوا يعبدون الله فأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يوم أقرب يرجون رحمته. يعني يدعونهم يعبدونهم من دون الله كالملائكة والنبيين وكذا. وقيل كان قوم يعبدون الجن وكذا فأسلموا أسلم الجن فصاروا يعبدون الله وهؤلاء يعبدون غيرهم. هات كلام جوزي أولئك الذين يدعون. نعم
كلام شيخ الإسلام شيخنا في أيه؟ النفس والذات.
نعم
في موطن قال ونفسه هي ذاته المقدسة. وقال في موطن ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه كما يقال رأيت زيدا نفسه وعينه. وقد قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال كتب ربكم على نفسي الرحمة. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه. وفي الحديث الصحيح أنه قال لأم المؤمنين لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن بما قلتيه لوزنتهن سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه سبحان الله ومداد كلماته. وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات وكلا القولين خطأ.
نعم
قال الشارح رحمه الله وكيف يعبد عبد يعبد الله. هم عبيد لله يعبدون الله ويطلبون القرب من الله بعباداتهم وكثرة طاعتهم. وكيف يستحق العبد العبادة. العبد مسكين الذي يرجو رحمة الله ويخاف عذابه ويتضرع إلى الله لينجو من عذاب الله وغضبه ولينال رضاه وليشكره على التوفيق. هؤلاء العبيد من الملائكة والأنبياء والصالحين. كيف يستحقون العبادة. لا يستحقون ولا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم بل كما سمعتم ينهون الناس عن عبادة أنفسهم إلى درجة تحريق الناس أحيانا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. هكذا قال علي رضي الله عنه لما رأى الأمر أمرا منكرا أنكر ولما لم يمتثلوا أمره وإنكاره أجج ناره ودعا خادمه وألقاهم في النار وحرقهم. هذا دليل على عظم ذنبهم. وإن كان بعض الصحابة لم يوافقوا على الإحراق كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولكن عليا اجتهد لشدة ولعظم جرم القوم لأن القوم لئام قد يتظاهرون بالموافقة وهم يكذبون.
ولم يعترض ابن عباس على علي رضي الله عنه في قتلهم لما كان كلامه في صفة القتل كيف تعذبهم أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم. حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن ابن عباس لم يعترض على القتل. نعم وكيف لا يقتل أمثال هؤلاء الذين يدعون في علي رضي الله عنه أنه إله. نعم
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله تعالى كل ادعوا الذين زعمتم من دونه في سبب نزولها قولان أحدهما أن نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجن والنفر من العرب لا يشعرون فنزلت هذه الآية والتي بعدها روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. والثاني أن المشركين كانوا يعبدون الملائكة ويقولون هي تشفع لنا عند الله فلما ابتلوا بالقحط 7 سنين قيل لهم ادعوا الذين زعمتم قالهم مقاتل والمعنى كل ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل له إلى غيركم. قوله تعالى أولئك الذين يدعون في المشار إليهم بأولئك 3 أقوال.
طيب نعم
قال الشارح هذا قد يحصل هذه عادتهم منذ ذلك التاريخ من حين ظهروا إلى يومنا هذا وإن كانوا يتسترون بالتقية. التقية نفاق أضيفت إليه تاء التقوى قالوا تقية وإلا فهي نفاق.
نعم
قال الإمام المجدد رحمه الله ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال الشارح هذه سماها الشيخ الأشجار والأحجار. أما اللات واللات بالتجديد في الأصل ليس بحجر ولا شجر بل كان رجلا صالحا محسنا يطعم الحجاج وهو ساكن في الطائف. الحجاج الذين يأتون من الجنوب فيمرون بالطائف فيلت لهم السويق فيطعمهم وكان يجلس بجوار حجر كبير فلما مات بالغ فيه أهل الطائف فعبدوه فتحولت العبادة منه إلى الحجر. الحجر الذي كان
يعني إذا رأوا في معنى الصلاح فالذي دفعهم إلى أن يفعلوا ذلك هو معنى الصلاح والنفع الذي كان فيه حيث كان يلت السويق له. نعم.
الحجر الذي كان يجلس عليه أو بجواره ويعمل السويق عنده، بهذا تحول اللات إلى الحجر، وإلا في الأصل ليس بحجر وهو معبود ثقيف. أما عزة عبارة عن غابة فيها شيطانة جنية، هي التي كان يعتز بها أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإيمان وصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاء يوم أحد كان يقول للصحابة: لنا العزة ولا عزة لكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ردوا عليه فقولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. هذه العزة لقريش. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم البناء الذي كان هناك وقطع الشجرة والغابة، فعلى ذلك خالد رضي الله عنه فيما أحسب، فرجع فأخبر أنه فعل ذلك. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع مرة أخرى لأنه لم يفعل شيئا. فلما رجع وجد جنية ثائرة الشعر على شكل عجوز فقتلها. تلك هي العزة التي كان يعتز بها أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإسلام وبصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما منات ففيها فيما بين مكة والمدينة، وكانت تراق الدماء هناك في طريق الحجاج يذبحون عند منات، لذلك سميت مناه
لكثرة الذبح له. نعم.
هذه كلها وفي واقعها شياطين تعبد، كانت قد تكون هناك أشجار أو أحجار أو غابة أو بناء. البناء طبعا يتكون من الأشجار أو من الأحجار، ولكن في الواقع الذي يعبد هو الشيطان أو الجني.
نعم. فليست العبرة بالمعبود، حجر شجر كذا، يعني من أي جنس هو، إنما العبرة بصرف العبادة لغيرها. ولهذا لا فرق بين أن يكون المعبود ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، المهم صرف العبادة إلى غيرها. ولهذا النبي ماذا قال لحدثاء العهد لما قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيدي، كما قالت بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم.
قال الإمام المجدد: وحديث أبو وقر الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكف، وللمشركين سدرة يعكفون عنده وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال الشارح: انتبهوا لهذه القصة، فهم يعلقون عليها أسلحتهم تبركا بهذه السدرة، فالأسلحة إذا علقت بهذه السدرة المباركة بزعمهم أنها سوف تصيب ويكون فيها بركة يقال لها ذات أنواط، أي التي تعلق بها الأسلحة. قال الإمام المجدد: فمر قول الصحابة رضي الله عنهم: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الشارح: قال: الله أكبر، قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قد يقال: ما هذا الإنكار الشديد؟ القوم لم يريدوا أن تكون السدرة إلها يعبدونه، ولكن أرادوا أن تكون لهم سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بسدرتهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وشبه عملهم بعمل بني إسرائيل الذين طلبوا أن تكون لهم آلهة. لماذا؟ وإن كان هؤلاء عندما يعلقون أسلحتهم بالسدرة تبركا عبارة عن شفاعة أو وساطة لا يقصدون فيها النفع والضر، ولكنما تكون ذريعة على المدى البعيد، ولو كان في أولادهم أو في أحفادهم سوف تعبد لو تركت. لذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ونهاهم نهيا شديدا. فلا يجوز أن يتشبه المسلمون بالمشركين ويتخذوا أشجارا أو قبورا أو بناء فيتبركون بهذه الجمادات مجرد التبرك، لأن البركة معناها الزيادة والنماء. البركة من عند الله الذي يبارك الله للعباد في أعمالهم وأعمارهم وفي أموالهم وفي أولادهم هو الله. وهذه الجمادات ماذا تملك من البركة؟ ويؤدي ذلك إلى اعتقاد النفع فيها، أي أنها تنفع ببركتها وبسرها. وهذا هو الذي وقع فيه كثير من المسلمين المتأخرين في هذا الوقت، يبدأون بالتعظيم والتبرك بالصالحين وخصوصا من آل البيت، ويصل بهم الأمر أخيرا إلى عبادتهم والحلف بهم والنذر لهم والطواف بأضرحتهم. هكذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر لهذا الغرض. وما يشبه ذات أنواط ما أكثره اليوم في كثير من الأقطار من الأشجار والأحجار التي يصبون عليها السمن، يدهنونها بالسمن والزيت حتى تشبع الشجرة أو الحجر من الزيت أو السمن، كل ذلك تبركا. كل مار أو مسافر بشجر أو حجر أو دوحة يجلس تحتها ويصب السمن عليها ويقوم ويأتي الثاني ويفعل كذات أنواط تماما يتبركون، وربما قصدوا في سفرهم هذا الطريق تاركين الطرق الأخرى التي ليس فيها مثل هذه الأشياء التي يتبركون بها. المرور في هذا الطريق الذي فيها هذه الأشجار يجعل التبرك بها مقصودا، هذا ما عليه كثير من المسلمين، وهم يصلون ويصومون ولكن الجهل قد يوقعهم في هذا الأمر.
نعم. ولهذا فإن الشيطان نشر هذا في الناس، وكانت الجاهلية على هذا لهم منات يعظمونه، وهؤلاء لهم العزة يعظمونها، وهؤلاء عندهم هبل، وهؤلاء لهم كذا. 360 صنما إخواني كانوا حول الكعبة يعظمها هؤلاء المشركون ويعبدونها مع الله سبحانه وتعالى. فنشر الشيطان ذلك، وإنما أتى بها بهذه الأصنام عمرو بن حي لما أتى بها ونشرها، وزين لهم الشيطان أعمالهم، لأن الشيطان حريص على أن يوقع الأمة في الشرك، حريص أن تكون الأمة على الشرك. ولهذا الشيطان يمنع المشرك أن يدخل الإسلام، فإن عجز ودخل الإسلام حاول أن يخرجه من الإسلام بالشرك، فإن عجز فبالبدعة، فإن عجز فبالكبائر، فإن عجز فبالصغائر، وهكذا. فأعظم شيء يحرص الشيطان عليه ماذا؟ مسألة الشرك. هذه أعظم شيء يحرص الشيطان عليه، أن يوقعك في الشرك. ولذا نشر الشرك، فكان العرب على هذا الشرك، هؤلاء يعبدون صنما، هؤلاء يعبدون صنما، حتى وصل الأمر إلى كما جاء في الأثر الصحيح أن بعضهم كان لا يجد الإله الذي معه وكذا، فيجمع رمالا ويأتي بالشاتي فتبول عليه، ثم يعجن عجينة ثم يصنع إلها يعبده من دون الله سبحانه وتعالى. وهم لا يريدون أن هذا الحجر يأتي بشيء، حجر شيء، ولكنه رمز إلى شيء يريدونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبطل كل هذا. قضية الإبطال هذه هي المشكلة التي وقع الصراع بين النبي وبين هؤلاء الناس، وإلا فإن هؤلاء كانوا يعبدون الله، لكن كانوا يعبدون معه غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا عبادة الله، ويبطل كل تعلق بهؤلاء. هنا وقعت المخاصمة، نحن لا نعترض أن نعبد الله، لكن اعتراضنا أنك تدعونا إلى عبادة الله فقط، ونحن نريد أن نلجأ إلى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء يقربون إلى الله زلفى. فلهذا تعجبوا من جعل الإفراد هذا والتوحيد، وقالوا أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب. فالذين طلبوا الآن ذات أنواط، يكون لهم ذات أنواط وكذا، طلبوا التبرك بهذا على طريقة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية. ولهذا قالوا لما مروا بسدرة وكان المشركون يعكفون عندها ويجعلون وينطون بها أسلحتهم، عكوف وطلب البركة هذه، والذي يظهر أنه بالعكوف وطلب البركة وكذا أن هذا كان الأكبر وليس الأصغر، بخلاف من يتخذ التبرك بهذه وسيلة إلى حصول البركة من الله عز وجل، وليس يعتقد فيها النفع والضر، وليس يعكف عندها ولا شيء. ولهذا النبي قال: قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو سلمة موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولا شك أن هذا كان في الشرك الأكبر، اجعل لنا إلها، هذا في الأكبر وليس في الأصغر. ولأن الفوائد التي استنبطها محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه تدل على أن طلبهم هذا كان من الأكبر للصورة التي هي شرك أكبر لا للأصغر. فقد قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء لو أنهم فعلوا بعدما نبهوا لكفروا. فلو كان هذا في الأصغر لما كفروا حتى ولو فعلوها بعد التنبيه. ثم استنبط منها فوائد أخرى أيضا، وقال بأن المسلم المجتهد العالم قد يقع في أنواع من الشرك، وقال في الفائدة التي بعدها بأن المجتهد قد يقع في أنواع من الكفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبأ أنه لا يكفر بذلك. يبقى العلة في عدم التكفير أنهم لم يفعلوا، يقول ولو أنهم فعلوا بعدما نبهوا. وكذلك أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام لكفروا، ولو كان هذا من الأصغر لما كفروا ولو كانوا فاعلين. وبعض العلم يرى أن هذا كان من صورة الأصغر، لكن الذي بيناه هذا هو الأقرب لما ذكره ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في أنهم لو أنهم فعلوا بعدما نبهوا لكفروا، بالفوائد المستنبطة أن الرجل قد يقول أو يقع في أنواع من الشرك، قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه أنه لا يكفر. نعم، شوف التعليق على طلبة هؤلاء. نعم، وهل هذا من الأكبر أو من الأصغر؟ فالتبرك إما أن يكون طلب البركة الله عز وجل يعتقد المعتقد أن الله عز وجل هو الذي يضر وينفع، لكن يفعل أشياء يقول لك هذه ما بركة، يعني مثلا درجه صالح فيلتمس منه إيه البركة، يعني فعل هذا محل ماذا؟ محل أن الله سبحانه وتعالى يأتيه بالخير، ولا لا أن الشخص يأتي بخير أو يرفع ضرا. أما من اعتقد أن شيئا ما يأتي فيجلب خيرا أو يدفع ضرا فهذا شرك أكبر، لكن لو اعتقد أنه وسيلة فهذا أصغر. نعم، شوف كلام الشيخ عبد الرحمن أو
شيخنا كان غير. كان يعني كان بعض أهل العلم معلق على هذا الحديث وقال طلب الصحابة رضي الله عنهم طلب جائز، لأن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل لهم ليجعل بركة في هذا.
إزاي؟
هكذا قال
طلب معلوم. طلب بركة يعني طلب الدعاء.
طلب
يقولوا اجعل لنا ذات أنواط.
يعني ادعو لنا أن يجعل الله عز وجل.
ادعو ده فكرني على جمعة تقريبا، يعني ادعو كيف؟ يقول ولو كان جائزا كيف؟ يقول الله أكبر الناس سنة قلتم والذي نفس بيده.
لسد الباب يعني.
سد باب يقول قلتم والذي نفس بيده كما قد بنا وسلم مسجعان الآن. لا، إن التغليظ مع كونهم لم يفعلوا ولم يكفروا، لكن أفاد التغليظ مما دل على أن طلبهم هذا كان طلب لشيء غير مشروع، إنما لو دعا هذا غلط لا شك، هذا غلط. نعم.
قال الشارح وإذا كان أصحاب
نعم.
رسول الله
اشترط إيه؟ اشترط معك كل يعني في العقل. وما محل أن يكفره لو نبهه لو فعله؟ حمله هذا بيان الشيخ في حكم به بأنهم لو أنهم فعلوا ذلك بعدما نبهوا لكفروا يدل على أن هذا كان في صورة الأكبر، لكن ما الذي منعهم؟ لماذا لم يكفروا؟ لأنهم لم يفعلوا. ثم فيه أن الرجل قد يقع في أنواع من الشرك وقد يقوله كلام كفر وهو لا يدري، لكن التبرك من حيث هو ينقسم، وإن كان بعض العلم يقول لك أنه لا ينقسم لكن صحيح أنه ينقسم. نعم، غير الشيخ صالح، خلي الشيخ صالح الأخير. نعم، هات العثيمين.
قال ابن قاسم رحمه الله تعالى أيجعل لنا مثالا نعبده كما لهم آلهة، ولم يكن ذلك شكا منهم في وحدانية الله تعالى، وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب به إلى الله. وشبه صلى الله عليه وسلم مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يأله وما يعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد.
ولهذا عبر ليس بالألفاظ بل بما وقع منه، فقال قلتم الذي نسب إذا كما قال بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم إله، مع أنهم ما قالوا اجعل لنا إلها، قالوا اجعل لنا ذات أنواط، لكن أراد النبي أن يبين أنه لا فرق إلا في الألفاظ. نعم،
قال فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة.
صحيح،
فدل على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر لتسويته صلى الله عليه وسلم بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل.
تمام، يبقى هذا أكبر، هذا في الأكبر. ها،
وحلف صلى الله،
لكن التبرك على أي وجبة؟ أن يعتقد فيها النفع. نعم، ولهذا حصل ماذا؟ اعتقاد النفع والعكوف، يعني سيحصل هذا والعكوف كما كان عليه المشركون. نعم،
وحلف صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإن لم يستحلف مزيد تحذير مزيد تحذير وكمال شفقة وتأكيدا لهذا الخبر وتعظيما له، فإن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة. فما يفعله من يعتقد فيها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك الأكبر، وإن سمى عمله ما شاء من الأسماء. فأهل هذه الأزمنة يسمون شركهم توسلا وتشفعا وهو من أعظم الشرك. انتهى.
تمام، العثيمين. ها، العثيمين. طيب صلح على الشيخ هات العثيمين. ها الله يشفيكم.
آمين.
مين؟ نعم.
في تعليقي على قول الشيخ محمد عبد الوهاب أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، قال ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر، ولو كان منه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها.
لو كان أصغر لما جعله نظير اجعل لنا إله. ها.
وأقسم على ذلك، بل هو من الشرك الأكبر، كما أن ما طلبه بني إسرائيل من الأكبر، وإنهم لم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام، ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه، بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
كلام جميل، كلام جميل، يبين ما ذكرناه. هذا من الأكبر، لكن ما الذي منعهم من الكفر؟ جهله وكونهم لم يفعلوا بعد التنبيه، مثل ما قال ابن عبودهم. أعد تاني يا محمد. ها.
قال ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر، ولو كان منه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، وأقسم على ذلك، بل هو من الشرك الأكبر، كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من الأكبر، وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام، ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه، بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
فالذين لا يعذرهم الجهل فرة أن يكون هذا أصغر وبالتالي لا يدخل معنا في هذا الباب، وطرة أن يقولون هو أكبر لكنهم لم يفعلوا. نحن نقول اتركوا هذا، هؤلاء لو فعلوا ماذا عندكم؟ كانوا عندكم لو فعلوا وهم يطلبون هذا لكفروا. طيب كفروا بعدما نبهوا ولا كفروا قبل التنبيه؟ يقول كفروا قبل التنبيه. من يقول هذا أكبر هيقول كفر قبل التنبيه. نقول طيب ابن عبد الوهاب قال ماذا؟ قال ولو أنهم نبهوا ثم فعلوا لكفر، أو لكفروا بعدما فعلوا إذا نبهوا. ويستنبط منه فوائد، هذه الفوائد أفادت أمرين. الأمر الأول أن هذا أكبر، هذا الأمر الأول، أن هذا أكبر، شرك أكبر وليس أصغر، لأنه قال إذا قال كلام كفر وهو لا يدري، قال قد يقع في أنواع من الشرك. وفي هذا من ابن عبد الوهاب رحمة الله عدم التفريق بين حكم الكفر والشرك، لأنه قال في فائدة أنواع من الشرك، وفي فائدة قال في أنواع من الكفر، فلا فرق. الأمر الثاني أنهم لو فعلوا بعد التنبيه لكفر، يبقى أفاد كلام الشيخ فائدتين، أن الذي حصل في الأكبر، الثاني أن المنع من كفرهم ماذا؟ أن المنع من كفرهم أنهم لم يفعلوا. طيب لو فعلوا كفروا مباشرة ولا كفروا بعد التنبيه؟ هم يقولون كفروا مباشرة، نقول الشيخ محمد يقول كفروا لكن بعد التنبيه. ولهذا خذ قصة ذات أنواط بدون فلسفة، على الأقل في ما ذهب إليه محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، معتقد ذات أنواط إيه؟ معتقد ذات أنواط إن هذه الطلبة لما كانت في شرك أكبر. اثنين، أن المانع من تكفيرهم هو أنهم لم يفعلوا. ثلاثة، أنهم لو فعلوا بعد ما نبهوا كفروا، فلو أنهم فعلوا ولم ينبهوا لما كفروا. كما أن أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام لو فعلوا هذا لكفروا لكنهم لم يفعلوا. فهذه طلبة وهذه إيه؟ وهذه طلبة. طيب ابن عبد الرحمن الحسن يا محمد، علق هذا على مسألة من الكفر أكبر وأصغر، هات من ضمن المسائل، هات المسائل، فإن من الشرك أكبر وأصغر في المسائل. من الشرك أكبر وأصغر ضمن مسائل الباب، يقول من الشرك أصغر. وقول رحمه الله تعالى في المسائل بأنه لم يعذرهم بالجهل بل غلظ عليه، فيكون عدم الإعذار مراد بعدم الإعذار في التغليظ وليس في التكفير، فإنه لم يكفره، فإنه لم يكفره. مين؟ أيها اقرأ المسألة، مسألة نفسه.
المسألة العاشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. ثم قرأ التعليق اللي احنا قرأناه، قال ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر ولو كان منه لما جعله النبي.
لكن مسألة ابن عبدالوهاب قال أن الشرك،
أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا.
هذه مسائل مشكلة عند ابن عبدالوهاب، لكن من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن أوضح المراد. طيب علق عليها فقال،
قال ليس ما طلبوه اللي هو اللي احنا قرأناه، قال ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر ولو كان منه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها وأقسم على ذلك، بل هو من الشرك.
المشكلة اللي يقول ايه أن من الشرك أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا، ايه لأنهم لم يرتدوا بذلك، فهذا فهم منه أنه أصغر، لو قال لم يرتدوا بذلك، لم يرتدوا بذلك ففهم أن هذا أصغر. وهذه من أقول من مسائل المشكلة، المشكلة، لأن الشيخ ابن عبدالوهاب رحمة الله عليه كلامه أن هذا من الشرك الأكبر، لكن ما الذي منعهم أن يرتدوا بذلك؟ هو عدم فعلهم. علق على هذا عبد الرحمن بن حسن فقال،
قال ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر ولو كان منه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نذير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها وأقسم على ذلك، بل هو من الشرك الأكبر كما أن ما طلبه بني إسرائيل من الأكبر، وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام ولأنهم لم يفعلوا.
هذا الكلام الواضح، هذا كلام واضح صحيح،
ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه. ولم
شوف الدوية، الدويش في تعليق على المسائل، ها أعطيه.
قال الدويش رحمه الله، قال أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، قال أي لما شبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل وجعل ذلك اتخاذ إله مع الله صار هذا شركا أصغر، ولو كان أكبر لأمرهم بتجديد إسلامهم.
عجيب.
والذي منعهم من الردة أنهم لم يفعلوا.
عجيب أصلا، كل كلام عجيب، كل كلام عجيب. اقرأ تاني. ها.
قال أي لما شبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل.
طبعا دي في الأكبر بلا خلاف، اجعل لنا إلها كما لهم إله، ده أكبر ولا أصغر؟ بلا خلاف. ها.
وجعل ذلك اتخاذ إله مع الله.
طب وجعل ذلك اتخاذ إله مع الله يكون أكبر ولا أصغر؟ ها.
صار هذا شركا أصغر.
عجيب. ولا أكبر؟ يعني لو أنت جعل لك إجابة بين قوسين أكبر أصغر، بعد هذه المقدمة تقول إيه؟ أكبر. نعم.
ولو كان أكبر لأمرهم بتجديد إسلامهم.
كيف هم كفروا؟ هم فعلوا؟ ما فعلوا حتى يقول تجديد إسلام، لأن الطلب نفسه ليس بمخرج من الملة، إنما هذا هيكون ماذا؟ هيكون تجديد إسلام. لماذا؟ لم يفعل، وحتى لو فعل ما كفروا أيضا حتى ينبه، يبقى يحتاجون إلى أمرين، إلى أمر الأول الفعل، الأمر الثاني التنبيه. نعم.
والذي منعهم من الردة كونهم لم يفعلوا.
والذي معهم الردة كونهم لم يفعلوا. طب ازاي هو اصغر؟ لو اصغر وفعلوه هيرتدوا؟ ولو نبهوا هيرتدوا؟ واحد حلف بغير الله ونبهناه ومصر يحلف بغير الله، بشركه اصغر ولا اكبر؟ فالفقرة كلها فيها غير واضحة بالمرة، يعني فيها التناقض، فيها التناقض. الاول جعل نوع المشابهة في الاكبر، وبعدين قال صار أصغر، وبعدين إنما منعهم من هذا إيه؟ وإنما صار أصغر لأنهم لم يرتدوا، لم يفعلوا، لو فعلوا لارتدوا. طب كيف يرتدوا لو فعلوا وهو أصغر؟ كيف؟ نعم. لكن كلام الشيخ عبد الرحمن حسن كلام واضح.
قال الشيخ سليمان في تيسير عز الحميد، وفيه أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها بذات
إيه؟
أسماء. ولهذا جعل، وفيه أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه. وقص على ذلك وفيها أن من عبد فهو إله، لأن بني إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يريدوا من الأصنام والشجر الخلق والرزق، وإنما أرادوا البركة والعقوف عندها، فكان ذلك اتخاذ إلها مع الله.
تمام، هذا أكبر، يبقى كان هذا أكبر، هذا صحيح. نعم.
قال الشيخ صالح قال واعتقادهم فيها كان يشمل 3 أشياء: الأول أنهم يعظمونها، الثاني أنهم يعكفون عندها، الثالث أنهم كانوا ينوطون بها الأسلحة رجاء انتقال البركة من الشجرة إلى السلاح حتى يكون أمضى وحتى يكون خيره لحمله أكثر. وفعلهم هذا شرك أكبر لأنهم عظموها وعكفوا عندها، إلى أن قال فشبه عليه الصلاة والسلام هذه المقالة بتلك المقالة،
لأنهم أرادوا والذين طلبوا أرادوا ذلك على ما كانوا يعتقدوا، اللي هي واحد ماذا؟
أنهم يعظمونها،
التعظيم والعكوف وتعليق الأسلحة لانتقال البركة. نعم، ها، فلهذا كان أكبر،
إلى أن قال فشبه عليه الصلاة والسلام هذه المقالة بتلك المقالة.
لأن هذه تحتاجونها في الكلام مع الذين لا يعذرون بالجهل، حيث إنهم لهم مقالات، إما أنهم يقولون هذا أصغر ليستريحوا من المسألة من أصلها، أو يقولون هذا أكبر لكنهم لم يفعلوا. المانع من الكفر أنهم إيه؟ لم يفعلوا، ليس الإعذار بالجهل، لا، لم يفعلوا، لم يفعلوا، وليس الإعذار بالجهل. فتأتي لهم بكلام ابن عبد الوهاب كاملا في آخر كشف الشبهات، وهو التنبيه على أنهم لو فعلوا، لأنك أنت تسألهم مباشرة طب لو فعلوا، هو يقول لك كفروا على طول، كفر، طب يحتاج تنبيه؟ لا 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 لا، ما احتاج تنبيه، هذا أكبر. فترد عليهم تقول ابن عبد الوهاب يقول لو فعلوا بعدما نبهوا. طيب، ومن الفوائد تقول بقى بغض النظر هو بقى أكبر أصغر، فعلوا ما فعلوا، ما تيجوا نحذف الفقرة ديت وناخد الفوائد التي ذكرها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ذكر فوائد منها أن المسلم العالم قد يقع في أنواع من الكفر، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. ده عبارة خدها وحدها، اترك بقى ذات أنواط، واترك أصغره أكبر، واترك فعله ما فعله، خدها دي. يبقى هذا دليل على إيه؟ دليل على أن التنبيه لازم، هذا التنبيه لازم. وخذ عبارة ابن عبد الوهاب لو أنهم فعلوا بعدما نبهوا لكفر، يبقى ذكر التنبيه. نعم.
قال فشبه عليه الصلاة والسلام هذه المقالة بتلك المقالة، ومعلوم أن أولئك هم المذكورون في الآية عبدوا غير الله، أي عبدوا الأصنام.
تمام، وأما أولئك ده أكبر. نعم.
وأما أولئك فإنما طلبوا بالقول فقط، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك القول بقول قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لكن أولئك الصحابة لم يفعلوا ما طلبوا، ولما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا، ولو فعلوا ما طلبوا لكان شركا أكبر، لكن لما قالوا وطلبوا دون فعل صار قولهم شركا أصغر، لأنه كان فيه نوع تعلق بغير الله جل وعلا.
هنا تحويل بقى. لا 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 أبدا، هم طلبوا الأكبر، هم طلبوا الأكبر، صرف يعني شو قصر جهال، لا شيء أبدا، لا شيء عليه، لا إثم ولا 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 أي شيء. نعم، إنما النبي غلظ، نعم، سدا للباب. نعم.
وهم لا يعلمون
على المقالة، ها،
وهم لا يعلمون أن هذا الذي طلبوه غير جائز، وإلا فلا يظن بهم أنهم يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويرغبون في معصيته. وأما شركهم فكان في مقالهم، وأما الفعل فلم يفعلوا شيئا من الشرك، وهذا الذي قالوه. قال العلماء وهو شرك أصغر وليس بشرك أكبر، ولهذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، سبحان الله، عجيب يعني، عجيب يعني يكون هذا الطلب شرك أصغر والمطلوب شرك أكبر. طب كيف يعني يصبح شركا أصغر؟ طيب هو أما يطلبون شركا أكبر كيف يصبح الطلب ذاته أصغر؟ الطلب ذاته، الطلب ذاته طلبوا لأكبر، والطلب محرم أن يفعلوا هذا، ولو اعتقدوا، لو أن إنسانا اعتقد هذا ولو لم يطلب لكفر، بس هذا بعد العلم لو كان عالما، لأن اعتقد صحة هذا، ومن اعتقد صحة هذا كفر ولو لم يطلب. فقول الشيخ هنا بأنه صار أصغر بالطلب عجيب، هذا عجيب. إيه مدخل الأصغر بعدما حكم الشيخ بأن هذه الطلبة المطلوب أكبر؟ إيه وجه إن ذات الطلب أصغر؟ إيه وجه؟ ما الوجه؟ نعم، ولا كلام الشيخ الدويش في تعليق على هذا له وجه، كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن، كلام الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب، كلام صحيح قوي. نعم.
الشيخ ابن عثيمين أيضا، الشيخ ابن عثيمين كلام مشعل.
إيه؟
الشيخ ابن عثيمين علق على المسألة أن الشرك فيه أصغر وأكبر، قال لأنهم لم يرتدوا بهذا حيث لم يطلبوا جعل ذات
لأنهم
لم يرتدوا بهذا حيث لم يطلبوا جعل ذات الأنواط لعبادتها بل للتبرك بها، والشرك فيه أصغر وأكبر وفيه قوي وجلي. إلى ما
قال أعد.
قال أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا حيث لم يطلبوا جعل ذات الأنواط لعبادتها بل للتبرك بها، والشرك فيه أصغر وأكبر وفيه خفي وجلي.
طب هذا كلام الشيخ وجيه مع استقامة ماذا؟ أن الذي طلبوه من الأصغر على وجه الأصغر، يعني الشيخ يتأول أن هؤلاء لما أرادوا التبرك، التبرك اللي هو أصغر، لأن التبرك منه أصغر وأكبر. الأصغر أنك أنت تعتبر هذه وسيلة إلى حصول بركة وليس يحصل منها البركة، فبيكون أصغر، زي الواحد بتبرك بكذا، بتبرك بعصر، بتبرك. فكلام الشيخ مستقيم على هذا، لكن يبقى إيه؟ يبقى هل هذا فعلا موافق للحال أم لا؟ الجواب لا، لأن النبي شبه هذا بطلبة بني إسرائيل، وطلبة بني إسرائيل كم إنما كانت في الإيه؟ في الأقل. فعلى كل ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ سليمان هو الصحيح. نعم.
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى:
وكما قلنا بعيدا عن هذا المعترك اتركه وخذ كلام من ابن عبد الوهاب منفصلا، ألا وهو أنهم لو فعلوا بعدما نبهوا لكفروا، فاشترط التنبيه أن الرجل قد يقع في عمل الكفر فإذا نبه فتنبه فإنه، وده محل النزاع. أنتم موافقون على هذا؟ أنتم موافقون على هذا يا من لا تعذرون بالجاه الكلام؟ لا خلاص، خلونا بقى نحاكم ابن عبد الوهاب، حاكموا بقى ابن عبد الوهاب، لأن احنا بنقول أن الرجل إذا وقع في أنواع من إذا قال كلام كفر فإنه لا يكفر حتى ينبه، وبنقول أن من فعل الشرك فإنه لا يكفر إلا إذا نبه، وابن عبد الوهاب بيقول إذا نبه وأنا بيقول إذا نبه، اعتراضكم على مين بقى؟ ها؟ خلاص ردوا على ابن الوهاب، اكتبوا الرد الجلي على ابن عبد الوهاب النجدي بس وخلاص. هذا تقرير بغض النظر بقى أكبر أصغر، ده فلان قال أصغر، لأن في من العلماء من يقول فلان أصغر، بس بيحملوا عليه زي الشيخ العثيمين هنا على أساس أن الذي طلبوه على الوجه الأصغر، وهو أنه وسيلة بس وليس أنه يطلب منه شيء. لكن كما ذكر العلماء هذا من أكبر ليه؟ أولا لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: قلتم الذي نفسي بيده كما قال بنو سلم موسى اجعلنا إلهًا، وهذا إنما كان في الأكبر. الأمر الثاني أنهم طلبوا صورة على ما عليه المشركون، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا في الأثر والمشكلة سدرات يقفون عندها، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا ذات على هذا الوجه الذي هم عليه. ليه؟ يبقى هذا أكبر، لكن كانوا جهالا حيث كانوا حدثاء العهد، لأنهم لو وصلوا للتفريق بين أكبر وأصغر والله ما طلبوا. يعني هم لو جعلوا هذه أصلا وسيلة لا أنهم يطلبون منها مباشرة ما طلبوا. الذي يهديهم إلى هذا الفرق يهديهم إلى عدم الطلب أصلا، يهديهم إلى عدم الطلب أصلا. إنما هم قالوا في الأثر هو: وللمشركين سدرة يعكفون ينطون بها أسنانهم، فقال يقول: والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال هذا طبعا. فمررنا بسدرة شجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لو لم تكن بالمطابقة ما قالوا كما لهم ولا ما طلبوا صدر. قد كنا في الجاهلية نفعل ذلك. ثلاثة أمور: تعظيم، اثنان عكوف، والمشكلة يعكفون، ثلاثة ينطون بأسلحتهم. حط السلاح يحصل له بركة، تنتقل لبركة. نعم. نعم.
قال الشيخ الجميع رحمه الله
فقه يقول ايه؟
يعني انهم لم يطلبوا منه ان يجعل لهم الها يعبدونه من دون الله، لانهم كانوا اجل واعقل من ذلك، وانما طلبوا شجره ياذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيتبركون بها ويعلقون عليها اسلحتهم دون ان يطوفوا حولها او يعكفوا عندها او يتصدقوا لها. تبين لهم ان ما طلبوه من التبرك ولو لم يكن صلاه ولا صيام ولا صدقه هو الشرك بعينه، وفيه إبطال لشبهة مشركي هذا الزمان، وزعموا أن ما يفعلونه إنما هو تبرك وتعظيم لا بأس.
يعني هو يميل أن الشرك أكبر. نعم.
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى: إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمرهم لما كانوا قريبا،
انتبهتم لتحقيق هذه المسألة، لأنها مسألة مهمة جدا ونحتاج لها في هذا البحث. يبقى لا تنسى كلام ابن عبد، إذا جاء بقى أنه لم يعذره أو فإن الشرك منه أكبر وأصغر وهو مشتبه، المسألة مشتبهة، أنقل هذا كله برمته. طالما إحنا وصلنا إلى قصة ذات نوط، أنقلها برمته إلى الموضع الكامل التفصيل، ألا وهو آخر إيه؟ كتاب كشف الشبهات. يتبين لك مراد ابن عبد الوهاب بلسان ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب ما احتاج أحد يعبر عنه. ابن عبد الوهاب نقل أن هذه القصة إنما هي في الشرك الأكبر، لكن منعه من ذلك أنهم كفار، أنهم لم يفعلوا، ولو فعلوا بعدما نبهوا لكفر، كما أن قوم موسى لو فعلوا لكفر. اقعد ثلاث سنين مش هتهتدي الحاج، هتقعد متلخبطة في راسك. ها 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 بتعرف درس البلاغه بس نوريك كما، وانت شاغل بالك وكما ومن جنس مش عارف ما ايه ولا دول عليه. ها.
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى: اذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول امره.
انا اعرف الواحد لما تقفل معاه تقفل معاه، عارف لما تقفل معاه تقفل معاه مهما تعمل بقى، خلاص تقفل معاه تقفل معاه. ها.
إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمرهم لما كانوا قريب عهد
في خلاف الآن، في خلاف في خلاف في خلاف، إن ابن عبد الوهاب جعلها في الأكبر في خلاف بس، وأنهم لو فعلوا بعد منهم لكفروا بس، خلاص اللي يعني خلي الدنيا بقى تفسر ابن عبد الوهاب في أبلغ من تفسير ابن عبد الوهاب، ما فيش أبلغ من تفسير ابن عبد الوهاب. في خلاف عندك ابن عبد الوهاب جعلها في الأكبر، عايزك أنت بس، خلاص الحمد لله، هو ده المطلوب، هو ده الايه. في خلاف ان ابن تيميه بيقول ان ترك اعمال الجوارح كليه وكذا، وان ده ما يشملش السنن، ان هو كفر مخمنه مخمن. يجيك بقى مش عارف يختص بقى محمد، ما تشغلش بالك، خليك في الثابت ان هو لو ترك العمل كليه ولم ياتي بشيء من الواجبات، حتى لو جاء بالسنن لم ياتي بشيء من الواجبات يبقى كاف. ايه بقى الواجبات اصلا مختص، ما تشغلش بالك، خليها عكومه زي ما كان شيخنا الشيخ الأطرم يقول، خلي دعكو مثلا، يعني دائما انت خليك في الثابت، ما تحطش رجلك في الوحل، خليك في الثابت عشان ما تعكرش عندك الثابت، تجيك قشة خد بالك، قشة تقوم تعكر عليك ترجع تاني من الأول. لا، اللي احنا خلصنا منه ننتهي منه، يعني انت ماشي على الثابت اهو تمام، زي تحط قدامك كذا دي خلصة، خلينا بقى نشوف قدامنا تاني، ما نرجعش لنقطة الصفر. يبقى تارك الأعمال كلية كافر؟ كافر. إيه المراد بالأعمال؟ اللي هو إذا تركها كلية بهذا اللي هو المتعلق بالوجوب، تولى السنن، ضمن السنن، لو أتى بسنة لا مش معاه. لازم يأتي بشيء من الواجبات. لازم يأتي بشيء من الواجبات. ففي الرد على من يقول بالسنن يعني، وفي الرد على من يقول أيضا بالترك، لأن الترك فعل، يبقى لا هذا ولا ذاك، خلينا في الواجبات. نعم.
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى: إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمرهم لما كانوا قريب عهد من الجاهلية طلبوا هذا الطلب، فما بال الذين يعيشون بعيدين عن العلماء وعن أهل العلم، لا أحد يبين لهم
زي مثلا الخروج على الحكم وكلامنا والزبير وراح ومش عارف إيه إلى آخر ذلك. في إشكالية عندك إنه العلماء لما نقلوا الإجماع في كتب السنة لم يعتبروا بديل وقائع، في عندك إشكالية؟ خطئه مش مشكلة، لكن في إشكالية عندك في هذا إن مذهب السلف هنا عدم اعتبار وقائع عيان. خليك أنت براحتك، خطئ السلف مش مشكلة، بس في إشكالية هنا؟ لا ما فيش إشكالية، خلاص انتهيت، خطأ بقى السلف، عارفين الطريق. فدي طريقة تريح. زي هذا أخ جانا بعض الظهر برضو في المبحث اللي هو بتاع العمل، مش عارف كان بيقول إيه، نجيبه يمين جينا شمال، نسيت ها؟ فعلوا؟ استغفر الله، استغفر الله. أو يعني أيوة يا خلاص، أو يعني إيه؟ حافظ على تعبيرك، فعلوا إيه؟ طلبوا بس ها؟ ما نجدع بأنهم لم ينبهوا، لم ينبهوا لما يبقى يفعلوا، إحنا عايزين طلبوا، خليك عند طلب. طب تمام، لم قوم لا يجهلون، قوم يجهلون يجهلون وخفي على أصحاب موسى. ومن هنا قال إذا كان هذا في الصحابة فما بالك بمن دونهم، إن قد يخفى. نعم قال إيه؟
قال الشيخ صالح: ولهذا قال العلماء قد يغيب عن بعض الفضلاء بعض مسائل الشرك، لأن الصحابة هم أعرف الناس باللغة كهؤلاء الذين كان إسلامهم بعد الفتح، خفيت عليهم بعض
الفضلاء. الموضوع مش موضوع دلالة لغوية، مش موضوع دلالة لغوية. نعم
خفيت عليهم بعض.
قدام ابن مضعون عربي قحح ويعرف كل لفظة في القرآن مع دلالة لغوية، لكن شارب الخمر هل ده راجع لدلالة لغوية؟ عدي بن حاتم. فخطأه في هذا لماذا؟ لأن غياب المراد الشرعي، لأن احنا عندنا الحقائق لغوية شرعية عرفية. نعم
يتخبطون أحيانا ويشركون
مين؟ لا شو طبيعي مش مسألته ايه؟ لا ليس مسألته، في حاجات ما تبحثهاش مش بتاعة الشطبي. الشطبي نحتاج بالشطبي في مواضع تاني. نعم
يتخبطون أحيانا يشركون وأحيانا يوحدون، وإذا ذكرت لهم نصوص الوعد والوعيد رأيتهم يتأثرون، وإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله يتأثرون ويبكون، وإذا ذكر عباد الله يتأثروا بذلك، وإذا قاموا من عندك وقعوا في الإشراك بالله، إما بأنواع من الشرك الأكبر أو الأصغر. ما معنى هذا التخبط؟ الجهل، ليس هناك شيء آخر، ليس فيه خراب القلب الذي هو الكفر، ولكن القضية قضية الجهل. لذلك الواجب على طلاب العلم الحرص على كل الحرص على إنقاذ هؤلاء بالعلم، لا شيء ينقذهم إلا العلم، لأن الذي أوقعهم في هذا التخبط وهذا التناقض الجهل وحده، ليس هناك شيء آخر. ومن أسباب الجهل كثرة علماء السوء الذين يزينون لهم هذا الموقف ويقرونهم على هذا التصرف ويقرون لهم هذه الأشياء بمحبة الأشياء.
قاتلهم الله، هو ده الأصل يا أخوان، هو ده أصل يا أخواني الإلباس على الناس يا أخوان. علماء السوء يأتون بشبهات وأكاذيب، فالناس ما يقرؤون يا أخوة، ما يقرؤون، فيقعون في الشباك هؤلاء وشرك هؤلاء. نعم
ويقرون لهم هذه الأشياء بمحبة الصالحين وتعظيم الصالحين، وينالون من دعاة الحق الذين يحاولون أن يصححوا للناس عقائدهم وعباداتهم، فينالون منهم ما يسخرون منهم أمام العوام الذين يقعون في مثل هذا الإشراك. والمشكلة مشكلة علماء السوء هم السبب في ضياع كثير من المسلمين في جهلهم، والله المستعان.
علماء سوء في تعطيل، علماء سوء في تمثيل، علماء سوء في قدر، علماء سوء في جبر، علماء سوء في تصوف، علماء سوء في رفض، علماء سوء في إخوان، علماء سوء في تبليغ، علماء سوء في جهاد، علماء سوء في دعوة، علماء سوء هكذا. علماء سوء الناس تقتدي بالعلماء، ولهذا أشر طوائف في الناس ماذا؟ العالم الفاجر. تقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة.
يبقى المراد من القاعدة الثالثة أن الشيخ ابن عبدالوهاب رحمة الله عليه يرد على هؤلاء في شبهتهم أنكم جعلتمون عبادة أصنام، أعوذ بالله، يا غلاه يا وهابية، جعلتونا مثل هؤلاء عبدوا الأصنام والأحجار. إحنا عبدنا الأصنام؟ من يعبد الأصنام كافر، من يعبد الأحجار كافر، جعلتمونا عبادة أصنام. وصار عندهم الشرك عبادة الأصنام فقط. فرد ابن عبد الوهاب أنه لا فرق بين أن تعبد حجرا وشجرا، وبين أن تعبد نبيا، وبين أن تعبد وليا، وبين أن تعبد وبين أن تعبد، فهذا لا يؤثر في وصف الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادته، ما كلهم عبد الأصنام، حتى العابد الأصنام إشارة، ولهذا لم يفرق بينهم. نعم. الأخير بقى، بعدما بين لهم أنكم إن قلتم نؤمن بأن الله خلق كذا فكذلك المشركون، إن قلتم نحن إنما نأتيهم شفاعة وكذا كان المشركون، إن قلتم نحن لا نعبد الأصنام وإنما نلجأ إلى الصحن وكذا كانوا كذلك. خذوا بقى النهاية: أنتم استعظمتم أن تكونوا كالمشركين؟ لا، إنكم أغلظوا الشرك منه، لستم كالمشركين، إنما أنتم أغلظوا شركا منه. ما وجه ذلك؟ ها؟
قال الشارح رحمه الله تعالى: هكذا يقول الإمام الذي ظهر بهذا التجديد في القرن الثاني عشر، وعندما ظهر الشيخ ورجع من جولته من طريقه الطويل سفر التحصيل والعلم، بعد أن تعلم هنا في المدينة ثم في العراق، ورجع إلى بلده للدعوة إلى الله، وكان في البلاد أنواع من الشرك كعبادة النفس وعبادة القبور وعبادة الجن، فوجد منطقة نجد أنها في أشد الشرك وأفظع الشرك، وغيرهم من باب أولى. وقد أخذ الفكرة لأنه مر على مكة وعاش في المدينة، ثم تجول في الشام، ثم في العراق، ثم في المنطقة الشرقية، إلى أن رجع إلى بلده ومسقط رأسه للدعوة إلى الله والإصلاح والتجديد، أي تعلم وعرف أحوال المسلمين في المنطقة المجاورة وأنها متشابهة، وعرف مما ما يفعله كثير من الناس مما هو أفظع من شرك الأولين من ناحية معينة كما سنبين. لذلك يقول الشيخ: إن مشرك زماننا أغلط شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، وربما اشتد شركهم في وقت الشدة. قال الإمام المجدد: والدليل قوله تعالى: والله يصف المشركين الأولين فإذا ركبوا في فلك دعوا الله مخلصين له الدين. قال الشارح: هذا وصف المشركين الأولين، أنهم يعلمون أن آلهتهم التي تركوها في البر سوف لا تنفعهم وهم في البحر، لو حصل الغرق، لو حصل أي شيء، لا تنفعهم تلك الآلهة من اللات والعزى ومنات وهبل، ولكن يخلصون له العبادة يدعون الله وحده فيطلبون منه الخلاص منه وحده سبحانه. قال الإمام المجدد: قوله تعالى: فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. قال الشارح رحمه الله: هذا واقع المشركين الأولين، وكيف حال المشركين في زمن المجدد؟ ومشرك زماننا نحن كيف وضعهم؟ يعرف ذلك من ركب معهم الفلك، فمن ركب معهم في الفلك يجدهم لا يقولون يا الله حتى في حال الخوف من الغرق، بل يعتقدون أن في البحر شيخا ووليا خاصا يحفظ البواخر والسفن التي في البحر، لذلك يدعون شيخ البحر وولي البحر وولي البر يترك للبر، ولكن يدعون ولي البحر.
يعني ما يقولون يا الله إذا وقعوا في هذا الضيق في البحر، لما يقول يا ولي. أما الأوائل كانوا يقولون يا الله كما أثبت القرآن ذلك: والذي يسيرك في البر والبحر حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. ومثل ما جاء في الأثر: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. إذن عندهم هذا الإله الذي يتخذ هؤلاء هذه الأصنام شفعاء وكذا، هذا عند الضر يتركون الوسائط ويدعون الله. يبقى هؤلاء الوسطاء في الرخاء، إنما في الشدة ليس إلا الله، إنما هؤلاء يعبدونهم في الرخاء وفي الشدة، فعندهم مدد يا فلان في الرخاء ومدد يا فلان نفسه في الشدة. لا يفرقون. نعم.
لك أن تسأل هل سمعت أو رأيت وكيف جزمت؟ قال نعم، رأيت بعيني وسمعت بأذني، كدنا على الغرق في بحر جدة وكانت السفينة تضطرب، وإذا اضطربت خاف الركاب والكل يجأر، لم نسمع أحدا يجأر.
لك أن تسأل هل سمعت أو رأيت وكيف جزمت؟ يعني هل سمعت يا شيخ، يا من تقول هؤلاء لهم شيخ في البحر وشيخ في البر، سمعت أنت ولا بتقول كذا مفتريا؟ نعم، رأيت بعيني وسمعت بأذني، كدنا على الغرق في بحر جدة وكانت السفينة تضطرب. ها،
واضطربت خاف الركاب والكل يجأر، لم نسمع أحدا يجأر باسم الله يا الله، وإنما يا أهل الله، يا ابن علوان، يا شيخ البحر، يا شيخ فلان، لم نسمع أحدا يقول يا الله. هذا مني وممن سمع مثلي من بعض الثقات الذين سافروا سفرا طويلا في البحر وخافوا من الغرق، لم يحدث منهم دعوة الله واللجوء إلى الله، ما يقع فيه المنتسبون إلى الإسلام الذين يشركون بالله تعالى على جهل. شركهم في هذه الناحية وفي هذه الزاوية أفظع وأغلط من شرك الأولين الصرحاء. ولكن هل هذه الزاوية نطبقها ونعممها على جميع أعمالهم وهم أسوأ حالا من المشركين الأولين في كل شيء؟ هذا غير وارد وغير مراد للشيخ. ذلك أن المشركين الأولين أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآذوه، وهؤلاء يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسالته، ويؤمنون بالجملة بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهل وتخبط كما تعلمون، ويؤمنون بالجملة بالقرآن. أولئك كانوا ينكرون القرآن وهؤلاء يؤمنون بالقرآن بالجملة. نقول بالجملة لما تعلمون من تخبطهم أيضا، ويؤمنون بالبعث بعد الموت وما يجري بعد ذلك من الجزاء والعذاب، ويؤمنون بالجنة والنار. هذه فروض ثابتة يخالفون بها المشركين الأولين. إذن عندما يقول الشيخ شرك مشركي زمننا أغلظ، يعني في هذه الزاوية المعينة، أي عند الدعاء قد يدعون غير الله في الرخاء والشدة، بينما المشركون الأولون إنما يدعون غير الله في حال الرخاء ويخلصون الدعاء لله تعالى في حال الشدة. هذا كما وصفت الآية وهذا الواقع، فمن ينظر إلى واقع المسلمين اليوم يدرك هذا المعنى. لذلك لا نأخذ هذا الكلام على العموم، بل ينبغي أن نقيده في هذه الزاوية.
طبعا هذا بس فقط من باب تفصيل الفرق الكامل بين ما عليه المشركون الأوائل وما عليه المشركون الآن. لكن من قامت عليه حجة في هذه الزاوية وهو أنه يدعو غير الله، من قامت عليه حجة فإنه يلحق بالمشركين ويكون حكمه حكمه. نعم. مسألة بقى التفاوت، شرك هذا أغلظ من هذا وهذا أكبر، والكفر كذلك، هذا أغلظ من هذا وهذا أغلظ من هذا، واحد كفر بمئة شيء، واحد كفر بشيء واحد، واحد خرج من الملة بمئة شيء، واحد خرج بشيء واحد، كله بيستوي في الكفر من جهة الناقض، يعني يخرج من الإسلام إلى الكفر، وإن كان بعض الكفر أغلظ من بعض. نعم.
ونحن نعلم موقف شيخ الإسلام ابن تيمية الذي
مثل البدع، ما هو بلازم أن تكون أنت المعطل أو أنت الممثل أو أنت القدر أو أنت الجبر أو أنت كذا، تمام، وإنما من أحدث في ديننا في أمرنا ما ليس من فإنه رد مردود. إذا قامت حجة عليك في أي بدعة ولم ترجع، أنت مبتدع. بعض الناس يظن أن البدعة ما تكون إلا في الاعتقاد، لازم تكون كيت أو كيت، لا أبدا أبدا. الذي يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وقامت حجة عليه، ده مبتدع. والذي ينكر علو الله سبحانه وتعالى والذي كذا وكذا وكذا، هذا مبتدع. دي بدعة مكفرة ودي بدعة غير مكفرة، كل مبتدع. أما إذا قامت حجة على الأول كفر، وأما الثاني فإذا قامت حجة عليه ضل. لكن هذا ابتداء يقال هذا مبتدع، وهذا الإخواني مبتدع والتبليغي مبتدع، واللي ليس بإخواني ولا تبليغي لكن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أو يحتفل بمولد النبي وقامت حجة عليه، هذا مبتدع وهكذا. لكن البدعة التي تصبح بها من أهل الأهواء وتنضم إلى الطائفة، حينما تكون على بدعة الطائفة من الطوائف، أما ابتداع إحداث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإعراض: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لأن البعض فهم أن البدعة ما يطلق على الإنسان، يعني أنه مبتدع وكذا في الأمور الجزئية، يعني البدعة في الأمور الجزئية، أما في يعني في الأمور الجزئية ما يقال مبتدع، إنما في الأمور الكلية هذا الذي يقال مبتدع. هل هذا صحيح؟ الجواب لا. لكن البدع عندنا بدع في اعتقاد، عندنا بدع في عبادات، عندنا بدع في معاملات، البدع متنوعة وليس خاصة بالاعتقاد فقط، وما هو وليس كل بدعة تلحق بها بطائفة. إنما البدعة اللي بتلحق بها طائفة إذا كنت على منهج الطائفة، خوارج، معتزلة، أشاعرة، صوفية، إخوان، تبليغ، لكن واحد بيبتدع بدعة في صلاة، بدعة في طريقة ذكر، بدعة في كذا، يقال مبتدع، لكن ما الحق بطائفة. فإذا قال النبي فإن كل محدثة بدعة، كيف تقول بدعة دون بدعة؟ فإذا قال نقول بدعة لكن لا نقول بأنه مبتدع، كيف هذا؟ بدعة يكون مبتدعا لكن إذا قامت حجة عليه. نعم، هذا إذا كان لا ينتمي إلى طائفة، إنما ينتمي إلى طائفة فهو مبتدع بالإلحاق هذا. نعم. في كلام للشيخ الرئيس لو تجيبونه، فهذه يحتاج قراءة، يحتاج قراءة. نعم. في الفتاوى الشيخ ابن باز لا يعذر بالجهل في بلاد المسلمين وفي كذا، على اعتبار ان الحجة مقامة وان العلم موجود وان هذه مسائل ظاهرة العلم فيها، فيعذر. لا، فيكون عند الشيخ ان العذر ان الجهل مناط بس غير متحقق في البلاد اللي فيها إسلام والبلاد اللي فيها والبلاد اللي فيها إلى آخر. ده خلاصة مذهبي. في له بعض الفتاوى قد ممكن ان احنا نقول الشيخ يعذر فيها بالجهل، لكن ليست بصريحة ولا هي تقاوم هذا، ولا تقاوم صراحة فتاوى في انه الذين يعيشون في بلاد الإسلام اليوم وكذا وكذا لا يعذرون في هذه المسألة، لان هذا شرك ايه، لان هذه مسائل ظاهرة. نعم. لا سيبك من هذا، احنا مش عايزين شغل بالمصري اللي هو ان انا عايز ابين الشيخ لا يعذر فاجيب بقى فتوى في اللجنة والحقه او كلامه فكذا. انت لما تبحث 100 سنة هتلاقي الشيخ ابن باز لا يعذر، بس لا يعذر لان الجهل غير معتبر، مش مانع، لا مانع بس مناطه غير موجود. فلهذا بيكون نقاشنا مع الشيخ في المناط. الشيخ بيعتبر ان المناط غير موجود بالاعتبار العام، انما في اخراج انسان من اسلام ثابت له بيقين يعتبر الاعتبار الخاص مش بالعام، لا يعتبر العام. ولا لو اخذنا بالعام لن يعذر من قال اجعل لنا ذات انواط او كذا، ولن يعذر من صلى في مع النبي في المدينة الله اعلم سنوات ولا كذا وصلى خطأ، ولا التي استحضرت 7 سنين وإلى آخر ذلك.
قال الشيخ الجميل. نعم.
مين؟ فتوى صريحة له؟ عايز فتوى صريحة؟ مصر يا عبد اللطيف؟ عايز فتوى صريحة للشيخ في فتوى اللجنة هو اللي يعذر؟ تاخد مني بقى الفتوى الصريحة في اللجنة إنه هيكفر من لا يعذر إذا قامت الحجة عليه. خد بقى. هتسكت ولا لا؟ إن هو بيكفر بقى من لا يعذر بس إذا قامت الحجة عليه. شوف مش من وقع في الشرك، لا، من لا يعذر، من لا يعذر. اللجنة فتوى في اللجنة الدائمة ان الذي لم يعذر لو قامت حجة عليه، وان في ناس تقاتلوا وحصل بينهم مشكلة، ناس تقول بالاعذار ناس تقول بعدم الاعذار، فدول كده بيبقى بيعذروا عباد القبور نكفرهم ولا لما تقيم الحجة عليه. هات هذا تجده، هذا هات فتوى اللجنة دي. فالشيخ يعذر لا يعذر. في ايه؟ اعذار في ايه؟ جميل، اقرا كده، اقرا.
صدقين
الله يصبرنا عليكم. نعم. ها بس انا يعني حريص ان احنا نفضي كل حاجه. هات.
جزاك الله خير. سورة اللجنة الدائمة ما نصه؟ عندنا تفشي ظاهرة عباد القبور وفي نفس الوقت وجود من يدافع عن هؤلاء ويقول إنهم مسلمون معذورون بجهلهم، فلا مانع من أن يتزوجوا من فتياتنا وأن نصلي خلفهم، وأن لهم كافة حقوق المسلم على المسلم، ولا يكتفون بل يسمون من يقول بكفر هؤلاء أنه صاحب بدعة يعامل معاملة المبتدعين، بل ويدعو أن سماحتكم ويدعي أن سماحتكم تعذرون عباد القبور بجهلهم
حيث أخرجتم مذكرة لشخص يدعي الغباش يعذر فيها عباد القبور. لذلك أرجو من سماحتكم إرسال بحث شاف كاف تبين فيه الأمور التي فيها العذر بالجهل من الأمور التي لا عذر فيها، كذلك بيان المراجع التي يمكن الرجوع إليها في ذلك، ولكم منا جزيل الشكر.
هات الفتوى.
فأجابت اللجنة الدائمة: يختلف الحكم على الإنسان بأن يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا. فمن استغاث بأصحاب القبور دفعا للضر أو كشفا للكرب بين له أن ذلك شرك وأقيمت عليه الحجة أداء لواجب البلاغ، فإن أصر بعد البيان فهو مشرك، يعامل في الدنيا معاملة الكافرين واستحقاق العذاب الأليم في الآخرة إذا مات على ذلك. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. إلى غير ذلك من آيات والأحاديث الدالة على وجوب البيان وإقامة الحجة قبل المؤاخذة. ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر، ويشهد لذلك عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم. فمن كما يشهد له ما قصه الله تعالى من نبأ قوم موسى إذ أضلهم السامري فعبدوا العجلة وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله، فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فاستجابوا لداعي الشرك وأبوا أن يستجيبوا لداعي التوحيد، فلم يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها لوجود الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. ويشهد لذلك أيضا ما قصه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار وتخليه عنهم وبراءته منهم. قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إلى آخر الآية. فلم يعذروا بتصديقهم وعد الشيطان مع مزيد تلبيسه وتزيينه الشرك واتباعهم لما سول لهم من الشرك لوقوعه إلى جانب وعد الله الحق بالثواب الجزيل لمن صدق وعده فاستجاب لتشريعه واتبع صراطه السوي. ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجاذبه فريقان: فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية ويلبس على الناس ويزين لهم بدعته بما استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يريدها بأسلوب شيخ جذاب، وفريق يدعو إلى الحق والهدى.
بعت لي الفتوى. أه؟ لا الفتوى. نعم. بعث الفتوى. نعم. بعثها لي. نعم.
وفريق يدعو إلى الحق والهدى ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة ويبين بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من زيف. فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة وإن قل عددهم، فإن العبرة ببيان الحق بدليله لا بكثرة العدد. فمن كان عاقلا وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا جد في طلبه وسلم من الهوى والعصبية ولم يغتر بغنى الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء ولا اختل ميزان تفكيره وألغى عقله، وكان من الذين قال الله تعالى فيهم: إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا إلى آخر الآيات. أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن والإسلام فهذا على تقدير وجوده حكمه حكم أهل الفترة، يجب على علماء المسلمين أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولا وفروعا إقامة للحجة وإعذارا إليه، ويوم القيامة يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا لجنونه أو بلهه أو صغره وعدم تكليفه. وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة أو لتقابل الأدلة وتجاذبها فلا يقال لمن خالف فيه آمن وكفر، ولكن يقال أصاب وأخطأ، فيعذر فيه من أخطأ ويؤجر فيه من أصاب الحق باجتهاده أجرين. وهذا النوع مما يتفاوت فيه الناس باختلاف مداركهم ومعرفتهم باللغة العربية وترجمتها وسعة اطلاعها على نصوص الشريعة. وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة، لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة، وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم، بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم، فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا كفر من لم يكفرهم، والله ولي التوفيق.
اشرح لي يا قاضي تهى، ها ايه رأيك بعد كل هذا؟
يعني اول فتوى
قول في الميكروفون عشان الدنيا سمعت.
اول فتوى شيخنا يعني بيوضح
انهم يعذرون بالجهل حتى تبلغ الحج، من كفرش بعد الحج.
هذا الذي فهمته في اول فتوى.
طب وبعدين؟
ثم بعد ذلك فصل يعني تفصيل
انه ايه، ان اللي بيعيش في بلاد اسلامية مش محتاج حج، ده بلاغ. يبقى الاول الكفر بترتب عليه العقوبة. ابعت يا ابني هات هذا. يبقى الاول اللي ترتب عليه
احنا اسال يعني هل يستفاد من هذا؟
فين بقى هو؟ ها يبقى احنا كما ذكرنا لك انه الفتوى هذه مش بس لا يعذر في هذا، ده بيكفر امثالي كده اكفر بعد قيام الحج، مثل هذا اللي انا اعذر هذا اكفر من طائفة الموحدين لو بعد قيام الحج. شوف هذا هو اللي بيقول فين من دعا رجل من جنة، فين هذه؟ فين
يعني انا اسال هل
انا عايز فتوى واحد، هي فين في الفتوى؟ 30 فتوى، انا جاي لي 30 فتوى، هي جاي لي 30 فتوى. ها راجل مسلم قال اخي انت كافر مع ان المنسوب يقيم الصلاه مع ان كذا، فين هي الفتوى واحده؟ الله المستعان.
اقرا اول فتوى.
اقرأ يا ابني، اقرأ ثاني يا ابني، اقرأ.
اقرأ أول فتوى شنو؟
فين الفتوى واحدة؟ هذه فتوى واحدة.
اقرأ أول فتوى.
عندي 30 فتوى، آخذ إيه من 30 دول؟
تبعت.
آخذ إيه من 30 دول؟
تبعت أكثر. شيخنا اقرأ أول فتوى؟
بعت شيخنا أكثر من واحد. شيخ هو بعت أكثر من فتوى مش فتوى واحدة.
إيه وأنا عايز أكثر ليه؟ أنا عايز أكثر ليه؟ طيب قال يختلف الحكم عن الإنسان بأنه يعذر بالجهل في مسائل الدنيا أو يعذر في البلاغ وعدم واختلاف المسائل النفسية ووضوحها وخفاء وتفاوت إلى آخر ذلك. ده اللي هم بيقيموا المسألة عليه، خفاء والظهور أدا واحد، اثنين البلد من عدم. فمن استغاثب أصحاب القبور إلى آخر ذلك قال وأقيمت عليه الحج، ده ظاهر اللي انت فهمت يا عبد اللطيف منه ان هو بيشترط إقامة الحج ولا تكفير، وده ظاهره. قال ايه؟ قال فمن استغاث بأصحاب القبور دفعا للضر أو كشفا للكرب بين له أن ذلك شرك وأقيمت عليه الحجة أداء لواجب البلاغ. نبلغه، هو أنا عندي هو كافر أهو بس أنا هأقيم الحجة، أداء تكفيره لا يمنع بلاغ، ثم قال وأقيمت عليه الحجة أداء لواجب البلاغ، فإن أصر بعد البيان فهو مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافرين ويستحق العذاب في الآخرة. دي احنا درسنا لك 10,000 مرة اللي هي ايه؟ اللي هي انا لو اقمت الحجة عليه في الدنيا ما عادش يمتحن في الآخرة، هيبقى في حكم الدنيا كافر وفي حكم الآخرة كافر، مش محتاج ايه؟ يبقى هنا استحق العقوبة بإقامة الحجة، لكن لو جاهل هيستحق الكفر في الدنيا لكن مش هيستحق العقوبة الا بعد الايه؟ الامتحان. طيب الدليل على كده ايه؟ ان هو مش متوقف في كفر طالما يعيش في بلاد الاسلام ومسألة ظاهرة، الدليل على هذا ايه؟ بيقول يبقى خلي بالك يا عبد اللطيف حبيب، بيقول فان اصر بعد البيان فهو مشرك يعامل في الدنيا معامله الكافرين، واستحق العذاب الاليم في الاخره اذا مات على ذلك. قال تعالى رسل مبشرين، طيب، وقال نصوص والذي لا يسمع به مش عارف ايه الى اخره، ماشي، الى ان قال ومن عاش في بلاد، الاول عباره بقى مهمه، لفظه مهمه، انت متابع معي؟ قال الى غير ذلك من الايات والاحاديث الداله على وجوب البيان واقامه الحجه قبل المؤاخذه، يبقى دي عشان المؤاخذه بس، انما اطلاق الكفر هيكفر. طب المؤاخذة لابد من بلاغ، إذا ما بلغ في الدنيا هيمتحن في الآخرة. ومن عاش، من عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره، ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله، فهو في حكم من بلغته الدعوة وأصر على الكفر، اللي هو بيعيش بقى في بلاد الإسلام. يبقى هنا قال ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره، ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله، فهو حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر. وأشهد ذلك عمر حسن بريبة لا يسمع به فاعتبر زمان، وذكر قصة موسى وهارون وكذا لوجود الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع قرب العذاب. وأشهد ذلك قصة نقاش النار وكذا إلى آخره. ثم قالوا ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجاذبه فريقان، فريق يدعو إلى البدع اختلاف الشركية ويلبس كذا كذا، وفريق آخر يدعو إلى الحق يقوم على ذلك ويبين المطلوب. وجود الطائفتين وفي بلاد الإسلام هذا لا يعذر به الإنسان. قال فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة، وإن قل عددهم فإن العبرة بين الحق وكذا وكذا. فمن كان عاقلا وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن يحذف الحق من أهله، إذا جد في طلبه وسلم من الهوى العصبية ولم يغتر بغيظ الأغنياء ولا بسد الزعماء ولا بوجهات الرجال ولا اختل من التفكير وألغى عقله وكان من الذين كذا. أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي ولا عن القرآن السلام فهذا على تقدير وجوده حكم الفضل. يبقى إذن عايش في مكة ما يعذرش، عايش في المدينة ما يعذرش، عايش في مصر ما يعذرش، عايش في العراق ما يعذرش. ليه؟ لأن بلاد سمعت عن الإسلام وبلاد فيها القرآن وبلاد فيها كذا وبلاد فيها دعاء على قسمين، مصر فيها شامل بيئة، طالما شامل بيئة اللي موجود في مصر ما فيش عسر خلاص، وزيه اتنين تلاتة اربعة مش مشكلة، مليون وايه وخمسة، مئة مليون وخمسة، طالما في مكة، طالما في نجد الشيخ ابن باز خلاص، طالما في كذا دي باعتبار البلدان. طب ممكن جار ابن باز لم يسمع؟ لا، مقصر. طب مقصر لم يرد على ذهنه، وقع في مفردة الشرك ولا يقع على ذهنه، لا يعتبر. كان المفترض يسأل عن ماذا؟ إذا كان هذا مقصرا يبقى كل من وقع في مخالفة على عهد النبي ولم يسأل مقصر. يبقى إذن تحرير المذهب هنا لهم أن الأمور باعتبار حاجتين، بلاد إسلام وبلاد غير إسلام، اثنين ظهور المسائل وخفاء المسائل. طبعا هذا كلام خطأ ووضحنا احنا مئات المرات أن الاعتبار لا يكون بهذا، وإنما الاعتبار يكون ببلوغ العلم للشخص في هذا. متى يكون مقصرا؟ حينما أبلغك العلم وتقصر في رفع الجهالة. أما ما لا يرد على ذهن الإنسان أبدا فإنه لا يؤاخذ أبدا، ولو أخذ الإنسان بما يجهله من غير أن يورد عليه لكان تكليفا بغير مقدور. وأين رحمة الله؟ لا أحد أحب إلي عذر من الله، ليس عليكم جرح فيما أخطأتم، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا. ولا فرق في ذلك بين مسألة ومسألة، وقاعدة توفر الشروط وانتفاء الموانع. يبقى هذه معاملة. تعال بقى الأشد من ذلك وهو قوله ثم يقول كان حكم الفطرة اللي هو بقى في بلاد ولم يسمع، في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي ولا عن القرآن والإسلام، فهذا على تقدير وجوده حكم حكم الفطر. يجب على علماء المسلمين أن يبلغوا شريعة الإسلام أصولا وفروعا إقامة الحجة عظيمة، ويوم القيامة يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا للجنون أو بلها أو كذا. وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة أو تقوى الدلالة، ده طبعا إيه فيها الإعذار اللي هو المسائل الخفية. ثم قال: وبهذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة. يعني كمان لو أقاموا علينا الحجة الآن يبقى ماذا؟ لأن توقف عن تكفير الشبهة، ويعتقدون أنه لابد من إقامة حجة على أولئك القبورين قبل تكفيرهم، بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيعين والشبهين، فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم، والله ولي التوفيق. يبقى إذن حتى الذين يرون هذا فإنهم يحتاجون إلى إقامة إيه؟ إلى إقامة هذا فتح. وطبعا خطأ من فهمه، ولذا إحنا بنعطيه خلاصة. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه الجهل عنده مانع، لكن مناط الجهل هو الذي فيه الخلاف. بلاد إسلامية ما فيها عذر، ليه؟ لأنه يمكنه أن يتعلم، لأنه معرض. طيب بلاد غير إسلامية ينظر، إذا ما بلغه شيء فيكون يحكم عليه بالشرك وفي الآخرة يمتحن حكمه حكم المجنون وغير ذلك. هذا هو طبعا، هذا كما قلنا الكلام الخطأ يتصادم مع ابن عبد الوهاب لما قال: وإن كنت لأكفر مع عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي، دول في مصر اللي أئمة الدعوة قوم اتعلموا فيها في فترة إبراهيم باشا لما هجروهم، قوموا اتعلموا. اللي بعد البدوي كان 700 سنة الإسلام داخلها بعد أحمد البدوي، ليست حديثة عهد ولا إلى خيره. والعراق والبصيري والأخنائي والبكري وكل هؤلاء ما كفروا من عبد حتى لجهلهم وعدم من ينبه، إنما نكفر من عرف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما لو إحنا قلنا بالعموم، يعني من يعيش بلاد الإسلام في مصر الآن يبقى لا يعذر على اعتبار الموجود في دعاة سنة أو في مكة أو في المدينة أو في كذا أو في كذا، هذا طبعا وصف غير منضبط. ولأن من ثبت إسلام بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، إذا كان من ثبت الطهارة بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا في خروج من صلاة. من شك في عدد الطلاق بنينا على يقين، من شك في رضاع بنينا على يقين، من شك في أي شيء بنينا على يقين، فإن اليقين لا يزول بالشك. كيف بأعظم حكم يثبت للإنسان بهذا؟ ونعود بالمسألة إلى أصلها، ألا وهي التفريق بالنوع المعين. ولو أن هذا أنا أعتقده لكنت جريئا في التعميم ولقلت مثل هذا مسألة الصفات، لأنها من أظهر ما يقول ما فيها تلبيس مثل هذا التلبيس. عندنا عوام مصر لا يكاد يكون عمي إلا وصل تلبيس مشايخ القبوريين، لكن عندنا جل مصر ما يسمع عن شيء بالأسماء والصفات. كل جل مصر يعتقد الله يتكلم، جل مصر اللي ما درس في معاهد الأشاعرة كله على أن الله يتكلم بفطرته، على أن الله في السماء، على أن الله يحب، على أن الله يكره. لكن العوام أكثر العوام هتقول له شلا يا سيدنا فلان، يقول لك شلا يا سيدنا علاه. ودي احنا رأيناه واحنا صغار، رأيناه ونحن صغار بأعيننا موارد نذور كذا. الصوفية قيمون على هذا، ما فيش حد بيسأل نفسه أصلا. الملتزم المستقيم اللي بياخد مصروفه يوم المولد يحط نصه للشيخ، مش واد بقى لعب كده ويروح يجيب نفافيخ وبالونات ويقعد يفرقع ويعكس بنات ويلعب كوتشينة، لا ده عشان هو ملتزم يبقى نص مصروفه يوديه لمين؟ للشيخ الفلاني تقربا. بيعمل ايه؟ بيقلد. ده بيخالف، ما فيش على ذهن هذا. لكن الله بيتكلم طبعا، الله بيقول، ربنا بينزل السماء الدنيا وينادي عبادة، الناس كلها تقول الله أكبر. فيبقى لو أخذنا اعتبار مكان اعتبار موجود مصحف البلاغ اللي في القرآن الذي قاله تعالى لينذركم به ومن بلغ، يا ترى بلغته الآيات يعني حافظ القرآن ولا فهم القرآن ولا مفسر للقرآن؟ من مراد بالبلاغ؟ مصحف نسخة حط قدامي قدام أبي، طب أبي عمد بلغه القرآن هو؟ لا، بلغه القرآن، حجة القرآن، بلغته حجة القرآن. قال محمد بن كعب القدري: فمن بلغه القرآن فكأنما كلمه محمد صلى الله عليه وسلم أو كذا. وبعض العلماء يقول: فمن بلغه على وجه يفهم. والله يقول: وما أرسل رسول الله إلى سنة قريه ليبين لهم. وكان النبي يرسل ويترجم بين ويترجم المترجم لمن يراسله النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليدل القوم بعد ذلك حتى يبين لهم ما تقول. ولماذا هذا الحكم بذات دون سائر الأحكام؟ ما هذا إلا تقليد؟ ما هذا إلا فهم لبعض عبارات علماء الدعوة؟ اترك علماء الدعوة وارجع من عادي بن عبواب وانت طالع، هات لي كده كلمة مسألة العذر بجهل في الشرك ديت، هاتها لي كده، هاتها لي في كلام العلماء، مش موجود. طب علماء الدعوة الشيخ محمد وأبناءه وأحفاده، نعم مررنا في كتبهم جميعا، حسب فهمي أنا لا يوجد إلا إسحاق في رسالته لما بيقول نلحق بحكم المشركين ثم إنه يمتحن يوم خام. لكن ابن عبد الوهاب معانا، عبد الرحمن بن حسن معانا، عبد اللطيف بن عبد الرحمن حسن معانا، حمد بن عتيق، كل هؤلاء العلماء على مسألة. أبو بطين بيرد على البصير في البردة ثم يقول ماذا يا أخوان؟ يكفره؟ أبدا ما يكفره. ابن عباس عقيدتي إلى أهل القصيم، رسالته إلى القصيم، إيه عقيدة ابن عباس؟ لما بيذكر له البصير والآخر ماذا يقول؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم.
قال الشيخ الجميع رحمه الله تعالى: ونحن نعلم موقف شيخ الإسلام ابن تيمية الذي إذا قرأت كلامه فإنه يطبق ما يقوله على مشرك زماننا وعلى النفاة والمشبهة في وقتنا، قد يكفر أمثال هؤلاء شيخ الإسلام كما تقرؤون في ذلك في مقدمة الرد على البكري. فالبكري الذي هذا الذي رد عليه شيخ الإسلام في مسألة الاستغاثة كان يكفر شيخ الإسلام لكونه يمنع الاستغاثة ورى أن الاستغاثة بغير الله شرك.
استغاث البكر، استغاث برسول الله، أخنائي بصيري، ومع ذلك ما كفر، وعلماء وعشرين في بلاد إسلام مش نشأوا بداية بعيدة، مع ذلك ما كفر. نعم.
لذلك البكري يكفر شيخ الإسلام، وهل شيخ الإسلام قابل تكفيره بالتكفير؟ لا،
فقيه. يقول في هذا الشافعي المصري أبو الحسن، فقيه من أهل القاهرة، كان من جملة من ينكر على شيخ الإسلام في مسألة الزيارة وغيره. هنا الشيخ بيقول بقى: قد كان يكفر أمثال هؤلاء شيخ الإسلام كما تقرأ ذلك في مقدمة الرد على البكري. فالبكري هذا الذي رد عليه شيخ الإسلام في مسألة الاستغاثة كان يكفر شيخ الإسلام لكونه يمنع الاستغاثة ويرى أن الاستغاثة بغير الله شرك. لذلك البكري يكفر شيخ الإسلام. وهل شيخ الإسلام قابل تكفيره بالتكفير؟ لا. نعم،
لم يكفر،
بل يرى إيه؟
جاهلا.
مش بقى نحن نقول يقيم الحجة على إخوان الموحدين ما يكفرهمش بعد إقامة الحجة؟ هذا لو كان الكلام في الشرك مش في تكفير من وقع في مفردة الشرك ولم تقم الحجة عليه. إنما لو أنا فلان لا يرى أن الذبح شرك فأنا أقيم الحج عليه، إذا قامت الحج عليه ولم يرجع أكفره. نعم.
قال: يراه أنه، بل يراه جاهلا، يراه أنه لم يعلم حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. البكري مع علمه لم يعلم، لذلك لم يكفر. ولما جادله الحلوليون والجهميون ودعاهم إلى إثبات ما أثبته الله لنفسه وللاكتفاء بالكتاب والسنة عاندوا وشددوا وكفروا، فقال لهم: لو كنت أنا معكم ولو كنت مكانكم لكفرت أو حكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم لا تعلمون، أنتم جهال.
لكن يا أخواني هتجدوا قرابة 1000 نقل فعلا عن العلماء في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية، فكيف نفسر ذلك؟ فعلا موجود في كلام ابن بواب الظاهرة والخفية، وموجود في كلام شيخ الإسلام الظاهرة والخفية، كيف نخرج هذا يا أخوان؟ ها؟ بعد البيان، أي إذا بلغت الحجة فلا عذر لك، هذه مسألة ظاهرة وبلغت فيها الحجة. أما قبل الحجة، بلغ الحجة، فوارد أن تخفى عليك المسألة ألا الظاهر؟ والدليل على ذلك إن عباب اللي قال الظاهر الخفي هو ابن عباب الذي قال وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر جهنم، وهذه ظاهرة، والبدو وهذه ظاهرة، والبصير وهذه ظاهرة. يبقى في فرق بين البيان وبين عدم البيان. فقبل البيان يعذر من وقع، الشرائع ما تلزم إلا بالبلوغ. طيب مسألة الظهور والخفاء نسبي. ثلاث، مسألة الظهور والخفاء لها متعلقان يا أخواني بارك الله فيكم. ظهور وخفاء باعتبار ذات المسألة من جهة إلى أدلة الشرع. اثنين، ظهور وخفاء باعتبار الشخص. أنتم ما تقولون في مسألة مثلا القرآن وخلق القرآن وكذا باعتبار المسألة نفسها، باعتبار المسألة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، باعتبار مسألة ودلة المسألة كلامه وصفته، وصفته غير مخلوق، ده ظاهرة؟ ظاهرة. لكن لما تنظر إلى الأشاعرة اليوم اللي بدرسهم معاهد الأشاعرة وكذا، المسألة بالنسبة لهم إيه؟ خفية. يبقى في فرق بين الصلاة يا إخواني والصوم والزكاة والحج، ظاهرة ولا لا؟ لكن باعتبار عصر من العصور لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ما يعرفهاش أصلا، ما يسمعوش عن حاجة اسمها صلاة. يبقى في فرق بين ظهور مسألة باعتبار أدلة الشرع وبين ظهور مسألة لي أنا كمعين. فإن الظاهر عندي جدا خفي عند أبي جدا، ما يعرف. يعني حديثنا الآن لو بيحضرنا واحد عمي الآن ما يدري عنه أصلا، ولا أعرف إحنا بنتكلم فيه ولا يدري. إذا مسألة الظهور والخفاء لا تعتبرها باعتبار أدلة الشرع فيها، اعتبرها باعتبار المعين. هل بنسبته بالنسبة له ظاهرة وخفية؟ وهذه مسائل نسبية يختلف فيها الإيه؟ يختلف فيها الناس. ولهذا إحنا لما بينا كلام الشيخ سليمان الرحيل لما بيقول إنه الظهور والخفاء نسبي، وده صحيح باعتبار كذا اعتبار كذا، طيب هذا جيد. قال بعد ذلك إيه أو قبل ذلك؟ قال إن المسائل الظاهرة إذا وقع فيها الإنسان في كذا، ها زي الشرك وكذا، فإننا نسقط الحكم عليه، ثم إن تبين لنا أنه جاهل فإنه يعذر. ده بعد ما تبين. طب أنت يا شيخ سليمان قلت المسائل دي نسبية، كيف ننزل الحكم عليه ثم إذا تبين الجاهل لا نكفره؟ هنرفع كفر تبين الجاهل ولا نتوقف في تكفيره حتى نبين له؟ أدى حاجة. الحاجة الثانية أنه لو كانت هذه المسائل هذه اللي بيذكرها بالضبط عشان نجيب كلامه، فين اللي عندك؟ ها اللي هي المسألة اللي عندك هذه، اقرأ في الظهور والخفاء. ها
قال وبعد دراسة المطولة للمسألة ومراجعة كلام أئمة أهل السنة ظهر لي فيها ما يلي. أولا، الجهل بالعقوبة وأثر الفعل ليس عذرا. ثانيا، الجهل بصفة الحكم مع العلم بالحكم كأن يعرفوا أن الفعل
ماشي. ده صحيح، ده كلام صحيح. ها بعدين
قال جهل الإعراض ليس عذرا وله
ماشي.
ثلاثة
ماشي ثلاثة أربعة.
قال الجهل الحقيقي قال الجهل الحقيقي بالمسائل الظاهرة من
مسائل الظاهرة ها
من مسائل الشرك كالطواف بالقبور ونحوه.
طبعا طواف القبور مش من مسائل الشرك الظاهرة بدون تفصيل، لأن في طواف بالقبر لله وفي طواف بالقبر لصاحب القبر، ليس الطواف من المسائل الظاهرة في الشرك. نعم حسب.
كالطواف بالقبور ونحوه الأصل عدم قبول دعوى الجهل فيها.
الأصل عدم قبول دعوى الجهل فيها لكونها ظاهرة.
وإلحاق الأحكام بفاعلها إلا إذا ثبت أنه جاهل فإنه يعذر.
يعني إذا الآن محمد أمامي فعل هذا نكفره، بعد ذلك لو ثبت إن هو كان جاهل نرفع التكفير. من الذي قال هذا؟ أنا يا إما أعذره حتى أقيم الحجة، فهو عندي مسلم حتى أقيم الحجة، ولا أكفره زي ما بيقول الطائفة الثانية بمجرد الوقوع. مش حاجة اسمها جاهل. يعني القول ده من اللي قال؟ أنا الآن المسألة يا أخواني هي إيه؟ واحد وقع في الشرك الأكبر، طائفة هتقول إن إحنا بنوقع الوصف عليه مباشرة ولا عبرة بإنه جاهل ولا من جاهل، لأن إحنا المسألة ظاهرة، وطائفة بتقول لا الأصل في الإسلام مش هنقوله إلا بيقين، إنما أثبت له الحكم، يبقى الأصل إن أنا بأسقط الحكم حتى إذا ثبت عندي إنه جاهل أرفعه. من الذي قال هذا؟ أول مرة نسمع الكلام هذا. ها؟
قال إلا إذا ثبت أنه جاهل فإنه يعذر،
يعذر، يعذر بعد ما كفر، يعني يعذر بعد ما يكفره. نعم.
قال ويجب على من عنده علم أن يعلمه فورا، فإن تعلم وعمل بالعلم فالحمد لله، وإلا كان كافرا. خامسا الجهل الحقيقي بالمسائل الخفية، الجهل الحقيقي بالمسائل الخفية يعذر به.
ماشي بعدين.
قال الظهور والخفاء يختلف بحسب المسائل والأماكن والأزمنة والأشخاص.
طيب هذا يرفع كلامه الذي مضى ولا لا؟ الظهور والخفاء ها يختلف؟
يختلف بحسب الزمان، الظهور والخفاء يختلف بحسب المسائل،
بحسب بالمسائل
والأماكن،
والأماكن
والأزمنة والأشخاص.
يعني ما يكون ظاهرا عندي غير لا يكون ظاهرا عندي، مثلا فما يكون ظاهر في المكان الفلاني مش ظاهر عندي المكان الفلاني، وهكذا. ده بيقتضي بقى إذن يقتضي أن أتوقف في الحكم حتى أقيم الحج، لأن الخفاء والظهور نسبة، وما هو علق ألف المسائل الظاهرة بنسقط الحكم حتى يتبين أنه جاه. طيب ليه بيسقط الحكم مع أن الظهور نسبي والخفاء؟ فقد يخفى علي أنا الظاهر عند الشيخ سليمان واللي درسه وبلاد التوحيد زي بيقولوا، غير الظاهر عند التلميذ اللي درسه علي جمعة ويسر جاب، يختلف. نعم.
سابعا الذي أختاره أن من تلبس بشرك أكبر يعامله الإنسان من جهة الاستغفار له والصلاة عليه ونحو ذلك معاملة المشرك، احتياطا لدينه وزجرا عن مثل فعله. وبعض الآثار المتعدية، وبعض الآثار المتعدية كالميراث ونحو ذلك يرجع فيها إلى القضاء. هذا ما ظهر لي.
طيب الظاهر الأخير، الظاهر أن من تلبس،
أن من الذي أختاره أن من تلبس بشرك أكبر يعامله الإنسان من جهة الاستغفار له والصلاة عليه ونحو ذلك معاملة المشرك احتياطا لدينه وزجر عن مثل
احتياطا لدين مين؟ احتياطا لديني ما أنقله من الإسلام أصلا. لو الاحتياط اقتضى ألا أنقل إلا بماذا؟ إلا بحجة. لكن احتياطا أعامله معاملة المشرك، لكن في الأحكام الثانية زي المرس وكذا ديت ماذا نصنع فيها؟ قال كالميراث والمتعدية،
وبعض الآثار المتعدية كالميراث ونحو ذلك يرجع فيها إلى القضاء.
يرجع. طب ما فيش قضاء ماذا نصنع؟ فهذه مسألة مهتزة. الأصل من ثبت إسلامه بيقين فلا زنوا عليه إلا بيقين، بس إن أقمنا الحجة على فلان الحجة الشرعية المعتبرة ولم يستجب كفر، حكم قاضي ولا ما حكم قاضي؟ وما دي فايدة حكم القاضي؟ فايدة حكم القاضي لأن احنا نطلع بصك كده هو تمام، مالكش مراس لان القضاء بيقول ده قضائي، لكن انت مالكش مراس لان الشرع بيقول عندنا. ولهذا كثير من البلاد الاسلامية لا يحكم بحكم الرد، يبقى نتوقف وتعطل هذه الاحكام. المهم انه كل وصف يخرج عن حد العلم والجهل وتحقق الجهل في الشخص او العلم في الشخص وصف غير منضبط، وخصوصا في اخطر حكم، ما اقول من اخطر، أخطر حكم ألا وهو الحكم على المعين بالانتقال من إسلام ثابت لو بيقين إلى غير. طيب نعم.
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى عذرهم بالجهل مع كثرة علمهم في العقليات، لكنهم جهال في السمائيات، في العلم الذي يخرج الإنسان من الجهل والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المسلمون كما تعلمون كلكم الذين ليل نهار يدعون غير الله ويذبحون وفي أموالهم نذور كثيرة للصالحين، فربما لا تطمئن نفوس بعضهم إن لم يكن في ماله نذر لشيخ أو لرجل صالح ليحفظ ماله، ويطوفون ويفعلون، لكن مع ذلك لو سبرت أحوالهم وجدت أن لديهم شبها كثيرة. من ذلكم جاء طالب ريفي ليدرس في الأزهر، فذهب إلى قبر الحسين فرأى الناس يصرخون ويطوفون ويدعون الحسين يا الحسين يا الحسين يا الحسين، فجاء الطالب إلى الشيخ فقال يا مولانا ما هذا الذي نرى؟ هل الإسلام يقر هذا بجبتي هذه؟ قال نعم. قال لماذا؟ مش علشان أنا؟ قال علشانك أنت.
قال ولما كان قماشا معلقا في الدكان كنت تحبه؟ قال لا. قال هؤلاء يحبون الحسين علشان الله، ما دام يحبونه لله وعلشان الله ليس هذا بالشركة، هذه محبة الصالحين.
يعني جوبتي دي تتحبها؟ قال له اه علشان بتاعتك. قال له طب الجوبة دي لما كانت قماش في الدكان كانت بتحبها؟ قال له لا. يعني انت حبيتها ليه؟ عشان بتاعك؟ اه نفس المسألة، هم بيحبوا حسين عشان الله زي ما انت بتحب الجوبة عشان، انما لما الجوبة كانت في الدكان عرف ما بتحبهاش. برضو الخشب، شوية الخشب والكامل ده لما كانوا خشب عند الشادر ما بتحبهمش، لكن دلوقتي تحبهم عشان ايه؟ يبقى عشان ربنا. يبقى هو لا يشرك بالله، ما يشرك بالحسين، انما كل المسألة ان هو بيحب الحسين عشان ربنا. نعم.
ففضيلة الشيخ لم يفرق بين الحب في الله والحب مع الله، محبة الحسين في الله عمل صالح نافع، محبة الحسين ومحبة جميع الصالحين في الله ولأجل الله عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله، هذا ما جهله الشيخ، ولكن محبة الحسين مع الله.
إذا أردت أن تعرف حجم التلبيس على الناس القوي جدا واللي ما تفطن إليه، اسمع علي الجمعة واسمع يسر جابر واسمع هؤلاء إخواني، ترون تقول يا الله نسأل أن يرحم الناس من شر هؤلاء، ونسأل الله عز وجل لم يسبق في علمه ذات هؤلاء أن يقتلهم يا رب العالمين وأن يريحنا من شره. نعم.
ولكن محبة الحسين مع الله شرك أكبر، هذا ما وقع فيه الناس، ولم يستطع الشيخ أن يفرق بين المحبتين، محبة الصالحين في الله لكونهم صالحين، لكونهم من عباد الله، ولكونهم يحبون الله ويعظمون شريعة الله. إذا أحببت صالحا لذلك هذا عمل صالح ومن أعظم الأعمال الصالحات، ولك أن تتوسل إلى الله بمحبة الصالحين بهذا المعنى. أما إذا أحببت صالحا مع الله جعلته شريكا لله في المحبة وفي التعظيم والخضوع له والطواف بقبره بعد موته والذبح له والنذر له، إذا فعلت ذلك جعلته شريكا لله وأحببته مع الله. وجود مثل هذا الشيخ وأمثاله وما أكثرهم شبهة قائمة ينبغي أن نعتبرها، شبهة نتوقف من أجلها في تكفير العوام.
وجود مثل هذا الشيخ وأمثاله وما أكثرهم، يجود الشيخ اللي ضحك على الشاب ده، يعني أنا يا أخواني والله شفت يمكن 40 50 60 كتير قوي 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 مش عارف متخرجين من إيه وخدش هذا إيه وراحوا عند قبر بدو واقفين، دول اللي هيعلموا الناس بكرة، غدا هيعلموا الناس. نعم.
ينبغي أن نعتبرها شبهة قائمة، ينبغي أن نعتبرها شبهة نتوقف من أجلها.
وجود، اسمع بقى كلام الشيخ الجامي، وجود مثل هذا الشيخ، طبعا من الشيخ ده؟ من الشيخ ده في علي الجمعة ومن الشيخ ده؟ ده بيقول له سؤال حكم اللي يذبح البقرة لعبد الرحيم القناوس، قال ايه فيه؟ طب ما انت بتذبح لأمك، مش انت بتذبح لأمك، انت بتذبح البقرة لأمك زي بالظبط لما تذبح البقرة عبد الرحيم القناوس، وده حرام مش صدقة ودي صدقة، يبقى مفيش فرق ان يذبح لأمه وان يذبح لعبد الرحيم القناوس، ولم يفرق بين أن يذبح لله صدق عن أمه وبين يذبح للقناوي تقربا للقناوي، لم يفرق. فدلهم شو بقى يا أخوان، أنتم سمعين أنتم بنفسكم حكم نقول مدد يا حسين، المعنى يا رب الحسين، لكن ده مجاز، لكن دول لا يفهمون، وفي مجاز وفي ما أدري بتقول له إيه يا شيخ إيه، بيقولوا إن اللي بيقول مدد يا مش عارف إيه مدد يبقى مش عارف حرام، قال لها إيه مدى حصافر مدى فبي، قال لها ايه؟ لا، قال لها مش شرك وكسر حاتي ولا اي حاجة، لا غير مجاز، غير فتوى المجاز، افدي كان دي امرأة، فبيقولها عادي. نعم.
قال انا ينبغي ان نعتبرها،
فبيقول الشيخ بقى هذه شبهة امثال المشايخ دول، ينبغي ان نعتبرها شبهة نتوقف من اجلها في تكفير العوام حتى يتبين لهم الهدى. وأما من يشاقق الله ويشاقق رسول الله ويخالف شريعة الله بعد أن تبين له الهدى وسمعوا وعلموا وشرح لهم الأمر فقالوا بعد ذلك لا، لن نترك ما وجدنا عليه آباءنا ومشايخنا وإن كان ما تقولون هو الصحيح، لا دي زيادة، دي زيادة، دي زيادة ليه يا أخوان، دي مش شرط، لكن لسنا بأولئك الذين نصعون لكل شيء، ولكن نبقى مع شيخنا وعلمنا إن كانوا في النار فنحن معهم وإن كانوا في الجنة فنحن معهم، فلذلك يكفرون لأن الحجة قامت عليهم، وقبل ذلك ينبغي أن تمسوا المعذار، إحنا مش مع الشيخ في مسألة إيه وإن كان ما تقولنا هو الصحيح، إحنا درسنا إن دي مسألة إيه يا إخوان، دي مسألة إيه
تبين.
التبين، احنا بنقول يلزم بيان، لكن ما يلزم تبين، ما يلزم ان انا اقول لك وانا اعلم انك على الصواب، لكن يلزم ان ابين لك وانت تقول انت ضل مضل، احنا انت مين، انت دبلوم تجارة ولا دبلوم صناعة ولا مش عارف ايه، احنا عندنا مشايخنا وعلماءنا وكذا 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 وكذا، ومستحيل يكون علينا الحق. مش لازم. الله قال انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون مش ضلون، وقال ويحسبون انهم على شيء وليس على غير شيء، وقال قل لنبئكم يحسن اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا مش يسيئون، فده ليس باللازم، يلزم البيان ولا يلزم التبين. نعم. يكفر ايه؟ ايوه بيكفره، بس هو بيقول وان كان ما تقول له هو الصحيح، يعني بيقولوا له يعني كده لن نترك كذا وان كان ما تقول له الصحيح، هل يلزم ان هو يشهد ان ما تقوله صحيح؟ لا. نعم.
قال هذا ما أدين الله به وليس كلامي ببدع في هذا، ولي سلف من المحققين الذين دائما نستأنس بمفاهيمهم، لنا سلف في هذا المعنى وواقع الناس يشهد لهذا، يعني كما قلت لكم لو وعظت
ذكر كلام شيخ الإسلام واضحة تحت في الحاشية، ونحن نعم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمة أن يدعو أحدا من الأموات، طيب لا الأنبياء ولا الصالحين وغيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا غيره، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، دي اخواني امور مش الشرك الاكبر ولا لا اكبر، بل نعلم انه نهى عن كل هذه الامور وان ذلك من الشرك الذي حرم الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم باثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول، ده في الرد على البكر. طيب الشيخ عبد اللطيف بيقول في مصباح الضلال تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الانبياء والملائكه والصالحين ويجعلونهم اندادا لله رب العالمين او يستندون اليهم تصرف وتدبير كغلاة القبوريين، فهؤلاء تكلم الناس في الكفر والمشركين والظالمين، والمعروف هو المتفق عليه عند اهل العلم ان من فعل ذلك مما ياتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجه بالكفر والرده ولم يجعله كافرا اصليا، زي ما كان بيقول الصنعاني هذا هيعتبر كافر اصلي لانه بيعود هذا على شرط العلم بلا اله الا الله، يبقى بعد بلوغ الحج، بعد بلوغ الحج. طب المشايخ الذين يعذرون بيقولك الحج بيقولوا برضه بعد بلوغ الحج، بس الحج بلغ، بلغ بايه؟ بوجود الظهر الاسلام، بلغ بايه؟ بوجود القران، بلغ بايه؟ بوجود دعاة سنه في البلاد، يروح يتعلم وجالس ليه؟ يسال. هو جاهل بهذه المفردة، جاهل بهذه المفردة، مش جاهل بأصل الدين. نعم.
وواقع الناس يشهد لهذا، يعني كما قلت لكم لو وعظت هؤلاء وعظا بالكتاب والسنة وذكرتهم بالله وباليوم الآخر لوجدت لديهم تأثرا، وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يتهموا بالجفاء إلا يتهموا بالمبالغة والغلو، أمثال هؤلاء في قلوبهم شيء من الإيمان ولو لم توصف قلوبهم بالخراب الكلي، كما يقول شيخ الإسلام حقيقة الكفر خراب القلب، وإذا خرب القلب لا ينتفع الإنسان بالمواعظ والإرشاد ولو قرأ عليه الكتاب من أوله إلى آخره. هذا والمسألة فيها نوع من التردد، لأن كثيرا من فقهاء المسلمين لا يرون أن يعذر المرء بالجهل إلا بالفروع، وأما الأصول لا يرون العذر في ذلك، والمسألة محل اجتهاد. لذلك أذكر هنا فأقول إن المشركين الأولين يشركون بالله في حال الرخاء ويخلصون،
يعني كأن الشيخ يعني أرضى أن يلطف المسألة فيقول ومسألته فيها نوع من التردد، لأن كثير من فقهاء المسلمين لا يرون أن يعذر المرء بالجهل إلا في الفروع، وأما الأصول لا يرون العذر في ذلك، والمسألة محل، لا ليست محل اجتهاد، وليست المسألة مسألة العذر في الشرك، لو هنعذر عشان المسألة ظاهرة لو هنطلق العذر عشان المسألة ظاهرة جميع الفرق كافرة، جميع الفرق كافرة، الأشاعرة كفار والمعتزلة كفار والقدامى كفار، كل دول كفار ولا يعذرون بالجهل، ال72 طائفة كفار لأن كل دول مخالفين في الأصول، هم أصلا مبتدع عليه، هم أهل أهواء ليه؟ عشان بيخالفوا في النزول على ركبتين ولا في الأصول؟ في الأصول، يبقى 72 كفار ولا يعذرون، إنما أن نفرق بين أصل وأصل لا دليل على ذلك، لو أنا أتبنى هذا أكفر كل الثنتين والسبعين طائفة ما تقولوش بقى ده أصل ظاهر وأصل خفي. ظاهر خفي عندك أنت لكن ظاهر عندي. أما الله لا يتكلم إيه اللي خلى خفي؟ أما الله عز وجل لا يجيء يوم القيامة إيه اللي خلى خفي؟ أما الله لا يحب إيه اللي خلى خفي؟ الإيمان بالقدر إيه اللي خلى خفي؟ يبقى إذن أنا أكفر 72 طائفة لأن كل الطائفة مخالفة في الأصول بناء على كلام الشيخ إن المرء اللي يعزب إلا في الفروع دي مش فروع ما في طائفة إلا ومخالفة في الأصول وعليه يبقى لا عذر في الأصول وبالتالي نكفر كل المسلمين. إنما أنتقي أنا الشرك بس ليه؟ ليه لا أنتقي الشرك؟ والكفر ها؟ الشرك لا عذر والكفر إيه الفرق بين الشرك والكفر؟ نعم.
لذلك أذكر هنا فأقول إن المشركين الأولين يشركون بالله في حال الرخاء ويخلصون لله الدعاء في الشدة بخلاف المتأخرين فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة بل هم في الشدة أشد إشراكا وفي هذه الزاوية هم شركهم أغلظ من شرك الأولين ولكن لا ينبغي أن يعمم هذا في جميع الأحوال وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وأسأل الله أن يجعل هذه الدورة في ميزان حسناتنا جميعا ونزيل لكم علما وتوفيقا وسدادا وإن شاء الله نعاود هذه الدروس إن أحيانا الله يوم السبت الليالي العيد يعني القادم بعد القادم إن شاء الله يكون عندنا لقاءنا يوم السبت بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.